بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، نحن في تغسيل ميت. الكسوف ما هي تغسل الميت بقى ولا لسه الكسوف؟ ماشي. الوفاة عند الكسوف، الوفاة عند الكسوف، يعني لو أن إنسانا توفي ساعة خسوف القمر أو كسوف الشمس، قال وإذا اتفق وفاة أو إذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء. ليس معنى ذلك أن هذا الشخص رجل عظيم جدا بحيث أن الشمس انكسفت لموته أو أن القمر انخسف لموته، فلا يدل ذلك على شيء. واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى هو من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. ابنه إبراهيم خلفه من؟ من ماريا الافتلاطية. ولماذا قال عليه السلام آل البيت جميعا؟ يجوز أن نقول على كل واحد منهم عليه السلام، فتقول فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام وهكذا. قال وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه. حمد الله يعني قال الحمد لله أو إن الحمد لله. أثنى عليه يعني قال، ما هو الثناء؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الثناء على الله أن تقول لا إله إلا الله، الثناء على الله أن تقول لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك يعني من الكسوف أو الخسوف فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. هذا حديث مجموع من جملة أحاديث من كتاب صلاة الكسوف للألباني، يعني هذا ليس حديثا، هذا تجميعة من عدة أحاديث الشيخ الألباني جمعها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوردها في كتابه هو، كتاب اسمه صلاة الكسوف. الألباني له كتاب صغير يعني مثل هذا اسمه كتاب صلاة الكسوف. هنا انكساف الشمس أو انكساف القمر، سواء تقول الكسوف للشمس والكسوف للقمر أو العكس صح، كسف يعني خسف، هي هذا لا يحدث لموت أحد، وإنما هذا يحدث بقدر الله عز وجل وآية من آيات الله عند إذن نفزع إلى الصلاة، ليس لها علاقة بالموت، وإلا لكان ينبغي أن تنكسف الشمس لموت إبراهيم عليه السلام وموت موسى عليه السلام وموت نوح عليه السلام، بل أن ينكسف الشمس والقمر لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث. إن الكسوف والخسوف لا علاقة له بالموت. يقول غسل الميت، فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بدفن الجنازة، فكيف نسرع بدفنها؟ لابد نسرع بالغسل ونسرع بالتكفين، لازم نسرع بالتجهيز كله. وأما وجوب الغسل أو الغسل، وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. الحديث الأول قوله في المحرم الذي وقصته ناقته. ما معنى وقصته ناقته؟ سقط من عليها فكسرت عنقه رضي الله عنه. قال اغسلوه، وهذا فعل أمر، اغسلوه بماء وسدر، وهذا حديث متفق عليه. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عدا فاطمة رضي الله عنها، بقيت بعده 6 أشهر. نعم، كل أولاده ماتوا قبله، منهم زينب قال عنها اغسلنها، يحدث النساء. ولو كان يجوز للأب أن يغسل ابنته لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى. قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. وذا سيأتي سيأتي. ويراعى في غسله الأمور الآتية: أولا غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، يعني الذين يغسلون لو رأوا أنه يغسل ثلاثا كافي الحمد لله فلا بأس، إن وجدوا أنه لابد من إعادة الغسل مرة الغسل مرة أخرى وأخرى وأخرى فلا بأس بأن يغسل أكثر من مرة، يعني نزل منه دم إن خرج منه شيء أكثر من مرة إلى 7 أو 9 مرات فلا بأس، ولأن بعض الميتين لا يستمسك يعني يظل يخرج من بطنه أشياء ويظل يخرج من فرجه أشياء من دبره، فإن كان كذلك فإنهم يحاولون سد الدبر بشيء ويغسلونه لابد، لدرجة أن الحنابلة يقولون أنه إذا لا يوجد فائدة يسد دبره بطين حر يعني زي الأسمنت حتى لا يخرج شيء ويغسل هكذا. قال الجروح اللي بتنزف دم يصبروا يصبروا، خصوصا الناس اللي بتعمل عمليات كبيرة عمليات خطيرة جدا زي عملية القلب المفتوح، فأنا ليه ابن عم توفي كان عملوا له قلب مفتوح ظل يعني الدماء مدة طويلة جدا بعد موته تخرج منه، فلابد من الصبر حتى ينتهي هذا الدم لازم. التشريح التشريح أهون من عملية القلب المفتوح. التشريح خد بالك الجسم إذا مات وانتهى الجرح الجديد له لا يسبب نزول دم، يعني الجرح اللي يسبب دم هو الجرح السابق على الوفاة، أما الجرح التالي للوفاة فإنه لا يسبب نزول دم لأن الدم تجمد في العروق. هذا الدم التشريح هذا واجب أحيانا لمعرفة سبب الوفاة، خصوصا إذا كان الشخص هناك تهمة أنه ربما مات مسموما مات مخنوقا فلابد من معرفة السبب والقصاص له، فهذا لا بأس به بالإجماع من غير خلاف، لكن تشريح من غير سبب لا نعوذ بالله، هذا عبث بالميت وكسر عظم الميت ككسره حيا. والشيخ الألباني كما ذكرت لك من قبل يرى جواز التشريح لسبب ويستدل بدليل واضح، وهو أن العلماء أجمعوا على أن امرأة لو ماتت وهي حامل وفي بطنها جنين حي فإنه يشق بطنها بعد بطنها بعد الموت ويستخرج الجنين وهذا تشريح، فاستدل بذلك رحمه الله. قال غسله ثلاثة أو أكثر، ثانيا أن تكون الغسلات وترا يعني 3 5 7، أن يقرن مع بعضها سدر والسدر له رائحة طيبة سواء سدر أو كافور أو صابون أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون، الصابون معروف والأشنان زرع يخرج أيضا رائحة أو الليف هذا كله مفيش بأس به. رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها، أن يخلط أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب يوضع عطر، والكافور أولى لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستخدمون الكافور خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا، الضفائر سواء للرجل أو للمرأة، وبعض الرجال لهم إيه ضفائر مثل من الصحابة كان مشهور بالضفائر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده 4 ضفائر، أبو بكر الصديق كان يضفر شعره 4 ضفائر رضي الله عنه، فالضفائر للرجل أو المرأة تنقض تفك هذه الضفائر وتغسل. سادسا تسريح شعره بعد الغسل يسرح يمشط الشعر سواء الرجل أو المرأة. سابعا جعل 3 ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، يقسم شعرها 3 أقسام كل قسم يصنع منه ضفيرة وتلقى الضفائر كلها خلف ظهرها بعد الغسل عشان يطيب الماء والشعر يسلك ويمشط بسهولة، ولا بأس بوضع كريم أو فازلين حتى لا نؤذي الميت عند التمشيط. ثامنا البدء بميامنه في الغسل ومواضع الوضوء منه، فهو يوضأ كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر مثل غسل الجنابة بالضبط تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني. يعني الذكر الرجال هم اللي يغسلونه، والأنثى النساء هن اللاتي يغسلنها إلا الاستثناء، والاستثناء هو أن الزوج له أن يغسل زوجته، وأن الزوجة لها أن تغسل زوجها، وأن الأمة تغسل سيدها، الأمة تغسل سيدها فقط، والسيد يغسل أمته، لكن العبد لا يغسل سيدته. الأمة زي مثل الزوجة تماما، لا حكم الزوجة، تغسل سيدها ويغسله. والدليل على هذا، على هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، دخل من غير أن ينظر، لأنه ولى ظهره لهم، ولى ظهره للنساء وخاطبهم وهم ولي ظهره، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتم، يعني أنتم حسب الرؤية التي ترونها. قلت: مترا؟ قال: نعم، لأنه قال ثلاثة خمسة سبعة، فأم عطية فهمت، قالت: مترا؟ قال: نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذا الكافور الصحابة كانوا يستخدمونه، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغتن فآذنني، يعني حين تنتهينا من الغسل فأخبرنني لكي أكمل معكن التفاصيل. فلما فرغنا آذنا، يا رسول الله فرغنا، فألقى إلينا حقوة، ألقى إلينا حقوة يعني الإزار، إزار له صلى الله عليه وسلم. والحقوان أصل الحقو اللي هو عظمة الوسط، عظمة الحوض، فلكل إنسان إيه؟ حقوان. فالشيء اللي يغطيها بيسموه حقوة، لأنه يغطي الجزء الأسفل بما فيه الحقوين. قال: فألقى إلينا حقوة يعني إزاره هو صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن بعض الملابس تصلح للرجال وللنساء. والدليل على ذلك أن الرجل الذي طلب أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك لتصدقها؟ يعني ما معك من مهر؟ قال: ليس معي إلا إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك. قال: إن أعطيتها إزارك. ها، يدل ذلك على ماذا شباب؟ على أن يجوز أن الرجل يلبس إزاره لامرأته، وامرأته تلبس إزارها له، ففي بعض الملابس تكون مشتركة بين الرجال والنساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإزار لتكفن فيه ابنته رضي الله عنها. قال: فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها إياه، أي شيء جوه عند الجسم اسمه شعار، يعني الفانيلنا التي تلبسها أنت في الداخل اسمها إيه؟ أي شيء يلي الجسم مباشرة اسمه شعر، أي شيء، لأنه لو فيه شعر هو يلي الشعر فيسمى شعر. قال: أشعرنها إياه. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة ضفائر، وفي رواية: نقضناه ثم غسلناه، فكوا الضفائر وغسلوها، فضفرنا شعرها ثلاثة أتلاف، يعني قسمنا الشعر ثلاث أثلاث، قرنيها النصف هذا والنصف هذا، وناصيتها، وألقيناها خلفها. واضحة أخوان؟ واضحة جدا الحمد لله. قالت: وقال لنا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأ الأول بأماكن الوضوء ثم القسم الأيمن في الغسل. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، اكتب جنبه قاف. صورة الغسل منها هذا الحديث واضح جدا، واضح جدا، هذه أوضح صفة للغسل الميت، هذه أوضح صفة للغسل الميت. إذا هذا حديث متفق عليه يبين كيفية غسل النساء، والنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، يفعل بالرجال مثل ما يفعل بالنساء في الغسل، أما التكفين فالأمر يختلف بين الرجال والنساء قليلا كما سيأتي. لا يجب تكون مستورة العورة، الغسل تستر إلا لو كان الزوج لوحده يغسل، لو كان الزوج وحده يغسل زوجته فلو أن يعريها تماما، والزوجة لو تغسل زوجها لها أن تعريه تماما، لكن ما يستطيع أحد أن يغسل لوحده، صعب، لابد من معين. فلو كانت زوجاته يغسلن يبقى لا بأس، يعني ثلاث زوجات له وعروه وعرينه تماما وغسلناه لا بأس لا بأس. أما المرأة فلا يستطيع أن ينظر إليها كلها إلا من الزوج فقط، فقط لا الابن ولا الأب ولا الأخ ولا أي أحد ولا العبد ولا أي شيء. فلو أن زوجا هو الذي يغسل له أن يعري زوجته. طب لو زوجه معه جارية لها أو جواري لها أيضا لا، أيضا لا. المرأة لا تطلع على عورة المرأة، وعورة المرأة مع المرأة من السدى للركوع، عورة المرأة مع المرأة من السدى للركوع. فهؤلاء النساء اللي هم أم عطية وهن يغسلن زينب كانت متغطية من السرة إلى الركبة، ويغسلنها في هذه المنطقة من فوق الملابس، أو المرأة تحط خرقة وتمد إيدها تغسل باقي الجسد. نعم تحت الستر، والرجل كذلك، يعني لازم تمد إيدك وتغسل كل أماكن الرجل أيضا. عاشر، والضفير اللي في النص ترجع ورا. ما هم الثلاثة الضفير ورا سهلة دي ولا صعبة؟ ما فيش غير كده، لازم واحدة جنب واحدة جنب واحدة كده في الآخر، فهو الثلاثة ضفير يلقينا إلى الخلف. عاشرا، أن يغسل بخرقة، أي شيء بخرقة، مش حد يمدد على عورة حد أبدا، بخرقة أو نحوها. يعني إيه؟ جوانتي، قفاز، الجوانتي بالعرض اسمه قفاز، تحت أو نحوها، تحت ساتر لجسمه، تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، يبقى ساتر ويمد إيده بالجوانتي أو بالخرقة وتحت ويشتغل. فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، يعني نخلع ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ونستر بس العورة كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. والنوم دليل ضعف الإنسان، دليل ضعف الإنسان على طول، ولذا فإن الله لا تمس لا 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 يعني سبحانه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، وهذا ملك وليس هذا وحي، لأن الوحي انقطع بموت الأنبياء، وإنما هذا توجيه وبيان من أحد الملائكة. لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، وعليه قميصه، يعني عليه القميص، قميص اللي هو الثوب، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يصبوا الماء ويعملوا القميص هكذا. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. طيب هنا لو أن عائشة ونساء النبي يغسلنه، هل سيعرينه؟ لا لا يعرين، رغم أنه كان يتعرى معهن ويتعرين معه، وهذا ثابت في الحديث، ثابت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى تماما مع نسائه ويتعرين تماما معه ويغتسل جميعا مع بعضهم بعض. لا ماشي، المنع لا، ما هيشيلوا حتى لو شالوا بينسلوا الثوب بعد أن يضعوا الثياب ويدرجوه إدراجا، هيجي في الكفن. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وأحمد بسند صحيح، هذا الحديث كله رواه أبو داود والحاكم وأحمد بسند صحيح، صحابة الألباني طبعا، يعني صحابة داود. فهذا تغسيل لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تغسيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن اللي غسلوه هم علي بن أبي طالب والفضل، لا والفضل بن عباس وأسامة بن زيد، هؤلاء هم الثلاثة الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين غسلوه هم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب الاثنين أولاد عمه، وأسامة ابن مولاه زيد وهو حبه وابن حبه. هؤلاء الثلاثة هم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس وزيد غسله، وهذا باطل، لأن زيدا مات في مؤتة شهيدا، مات سنة 6 للهجرة في مؤتة شهيدا، فكيف يغسل رسول الله؟ وإنما هذا غفلة. الصحيح اللي غسله أسامة بن زيد وليس زيد. الثلاثة اللي غسلوه علي والفضل وأسامة بن زيد. 11. والغرض من ستر جسمه واستعمال الخلقة ألا يطلع على عورته ولا تمس، لا أحد ينظر إلى عورة أحد ولا يمس عورة أحد إلا الزوج والزوجة، مش كده؟ وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، هذا صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، هذا صحيح. وأما المرأة مع المرأة طبعا فهي عورة إلا مواطن الزينة منها، وهذا الشيخ الألباني يأخذ بالحيطة، لأن الحنابلة عندهم أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة، لكن الشيخ الألباني يقول لا، أنا لا أعرف هذا، أرى أن العورة المرأة هي مواطن الزينة، وأنه لا يجوز لامرأة أن تكشف لامرأة أخرى ولو كانت أمها أو أختها إلا الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر موضع القلادة والذراع مع شيء من العضد والقدم وأسفل الساق كما عندكم، وهذه المواضع تظهرها المرأة للمرأة ولمحارمها، محارمها يعني إخوتها وأبيها وزوج أمها وابنها وهكذا وابن زوجها. قال مواطن الزينة وهي الرأس والأذن، يعني المرأة تنفع تكشف شعرها للمرأة مثلها والأذن والنحر، النحر هذا اللي هو موضع التقاء العظمة تندر في آخر العنق، النحر هذا، وطبعا تعرفين هذا مكان ضعيف جدا وأي ضربة صغيرة كده فيه ممكن الإنسان يموت منها فورا، وهذا المنحر للإبل، والإبل تنحر تضرب هكذا وتنحر، فهذا النحر. وأعلى الصدر، أعلى الصدر يعني دون الثديين، هذا أيضا ليس بعورة بالنسبة للنساء مع بعضهم. موضع القلادة يعني موضع العقد. والذراع مع شيء من العضد، الذراع يعني لغاية المرفق وشيء من العضد لغاية هنا، يعني المرأة ينفع تلبس نصف كم ما المرأة مثلها. قال موضع الدملج، الدملج النساء أحيانا تلبس شيء هنا مثل الغويشة الأسورة هنا اسمه دملج. والقدم وأسفل الساق، القدم وأسفل الساق يعني من منتصف الساق وأنت نازل لغاية الكعبين، موضع الخلخال وما سوى ذلك فعورة، لا يجوز للمرأة كالمحارم أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه. هذا أحوط كلام لأهل العلم، قولوا الشيخ الألباني رحمه الله أحوط كلام، لأن النساء مع بعضهن البعض في تسيب شديد جدا، ممكن المرأة تقلع أمام المرأة وهذا لا يجوز. ما هو هنا يقول أن المرأة مع المرأة مطلقا سواء مسلمة أو كافرة، الحنابلة عندهم المرأة مع المرأة المسلمة لها من الصلة للركبة، هو يخالفهم الألباني رحمه الله، ويخالفهم لذا يقول والقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل هذا مما لا أعلمه ولا أعرف له أصلا، عنده سواء، عنده سواء. نعم. 12. ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، المحرم يستثنى من الطيب، من الطيب، لأن احنا نضع طيب، مش كنا نضع طيب مع في الغسل الأخيرة مع المحرم؟ لا نضع طيبا، لأن المحرم محرم عليه الطيب أصلا، فإنه لا يجوز تطيبه، لقوله في الحديث الذي سبق لا تحنطوه، أنت عندكم لا تحطنوه، غلط، هذا غلط من الكاتب. لا تحنطوا، وفي رواية ولا تطيبوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحنوط تحنطوه من الحنوط، لكن تحطنوه لا، ما فيش تحطن. ده المحرم ممنوع، حرام حرام. طيب المحرم حرام، لو وضع طيب هذا محظور، محظور الحرام. لعلك انت تقصد الطيب قبل ما يحرم، انا بتكلم على بعد ما هو هو محرم دلوقتي، هو حاليا محرم. ثالث عشر، ويستثنى مما ورد في تاسعا الزوجان، لانه هو في تاسعا قال الرجال مع هم اللي يغسلوا الرجال، والنساء هن اللاتي يغسلن النساء، قال يستثنى من ذلك الزوجان، فانه يجوز لكل منهما ان يتولى غسل الاخر، اذ لا دليل يمنع منه، والاصل الجواز، لا سيما هو مؤيد بحديثين. الاول قول عائشه رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي. وهذا قلنا حديث صحيح رواه داود والحاكم وأحمد. هنا هو هي تقول هذا الكلام، لماذا تقول هذا الكلام؟ ليه؟ لماذا؟ عائشة ما معنى كلامها؟ ماذا تريد؟ تتمنى غسل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها تلهفت عليه. قال البيهقي رحمه الله: يثبت من ذلك أنها تلهفت عليه، ولا يتلهف إلا على ما يجوز، ولا يتلهف إلا على ما يجوز، لأنه لا يمكن أن يتلهف على ما لا يجوز. وعنها أيضا قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا رأساه، فقال: بل أنا وا رأساه، ما ضرك أو ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، شايف، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فهنا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنت مت قبل أنا أغسلك، دليل على أن الزوج يغسل زوجته. فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هذا حديث حسن رواه أحمد والدارمي وابن ماجه. طبعا هذا تمام الحديث. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه الصباع فمات. هي طبعا هي قالت له: ولعلك ترجع بعد أن تدفنني عروسا بإحدى أزواجك، تروح تدفنني أو ترجع تبقى مع أحدى من زوجاتي. فطبعا مات صلى الله عليه وسلم. رابع عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل. الشخص اللي يتعلم الغسل، أحيانا يكون الشخص الذي يجيد الغسل أو الذي يجيد الغسل ليس من أهل العلم، ممكن أوي طالب علم متميز أو عالم كبير ولكنه لا يحسن التغسيل، وممكن إنسان مع المراس والتجربة صار أستاذا في التغسيل. أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن طبعا من أهله وقربه جزاهم الله خير، لكن لا بأس طبعا من غير ذلك، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال عليهم طبعا اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة، ودول من أهله وقربه ماشي لا بأس، لكن يعني الشيخ قال أولى، ولا سيما برضه، لكن لعلنا يعني نخالف الشيخ شيئا بسيطا في هذا. الدليل مما قاله هو: فإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل أحد من أقاربه أبدا، هو نفسه ذكر حديث زينب، فتجد أن زينب أم عطية ومعها نسوة ليس فيهن أحد من القريبات زينب، يبقى ليس شرطا أن الذي يغسل يكون من الأقارب. فلعلنا يعني نختلف قليلا مع الشيخ في هذه المسألة، يجوز أن يغسله أي أحد، أي أحد أعرف بالغسل لا بأس، لا يشترط أن يكون من أقاربه ولا من أهله ولا شيء. لكن لعل الشيخ يحتاط رحمه الله، خصوصا أن الزمن هذا يعني الناس ضعف فيها الإيمان، فمن كان من أهله وأقاربه فربما ستر عليه، أكثر من غيره، أن الأهل والقريب يستر أكثر من الغريب. وأيضا هذا فيه اعتراض، لأن ربما كان من الأقرباء من يذكر أكثر من الغرباء. فالمسألة إذن مطلقة، لا نقيد قريبا ولا بعيدا. قال علي رضي الله عنه: أنا غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت. إيه اللي يكون من الميت؟ لابد من انبعاث شيء من الرائحة. فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين: الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، ربما وجد وجهه مسودا مثلا، أو وجد تعبيرات على الوجه، أو وجد شيئا، فإنه يعني يخفي ذلك، لأن ذلك يسيء إلى أهله ويحزنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما أو من غسل صح فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه، يعني أخفاه، يعني واراه، يعني دفنه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. سبحان الله، يعني اللي يدفن واحد كأنه جاب له شقة وسكنه لغاية يوم الدين، مستكنه شهر 2 سنة 10 إلى يوم الدين. لا إله إلا الله، عشان تعرف مسألة الحفر القبور هذا شيء عظيم. ومن كفنه يعني على حسابه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. إيه السندس والاستبرق؟ الحرير، أنه الخفيف فيهم، والاستبرق الثقيل اللي هو الديباج. هذا حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. خد بالكوا دايما الحاكم والبيهقي، البيهقي ياخذ من الحاكم على طول، البيهقي كثيرا ما ياخذ من الحاكم، دائما ينقل من الحاكم رحم الله الجميع. الثاني، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله في التغسيل، لا يبتغي إلا وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لا يبتغي به جزاء ولا شكورا. أن الناس لا تقول له جزاك الله خير، لا يكون هذا هدفه أو مدح الناس له، ولا شيئا من أمور الدنيا كان يأخذ مالا أو طعاما، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الدليل، طيب غير ده أصرح آية في الإخلاص، أصرح آية حسنت: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جزاك الله خير. وحديث، أول حديث في البخاري: إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. دفن أجنهم. هذا طبعا يعني لو واحد شرى مقبرة ودفن فيها 50 واحد فكأنه اشترى 50 شقة لكل واحد وادها له مجانا ليوم الدين، يوم القيامة. لا، ليس الشق واللحد سيأتي في الدفن، لكن كان شقة أجنه، يعني الحد لحق الحد يعني. طبعا اللحد الشق، لا الشق لغير اللحد لنا والشق لغير سيأتي لسه في التغسيل، سيأتي إن شاء الله في الدفن لا تقلق. قال والأدلة على ذلك مشهور، فيذكر دليلين: قول الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث متفق عليه. ويستحب لمن غسله، يا ريت الإخوة يبقى معاه دائما الكتاب، هذا الكتاب لا يستغنى عنه مسلم، هذا كتاب تلخيص أحكام الجنائز لا يستغنى عنه مسلم أبدا. يستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد، حديث صحيح وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. على الاستحباب قد يستحب. قال: وظاهر الأمر يفيد الوجود، يفيد الوجوب، وإنما لم نقل بالوجوب لحديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الحاكم والحسنتم، رواه الحاكم والبيهقي. والصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وضوء ولا غسل، هذا كله مستحب، اللي يريد يتوضا هذا مستحب، يغتسل هذا مستحب، لكن لا يلزمك لا غسل ولا وضوء. ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. الشهيد ليس الشهيد اللي هو الحريق والمهدوم والغريق والناس اللي ماتوا في هايتي وغيره الآن، لا، الغسيل الذي لا يغسل هو غسيل المعركة، شهيد المعركة، هذا شهيد الدنيا. قال: ولو اتفق أنه كان جنبا، حتى لو كان جنب لا نغسله. وفي ذلك أحاديث، الأول عن جابر قال: قال هذا جابر بن عبد الله بن حرام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء، وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. هذا حديث صحيح رواه البخاري. ونتمنى من الله أن نموت شهداء، شهداء معارك. وفي رواية: لا تغسلوه، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه. المهم أنهم غسلهمش، لسه الصلاة سيأتي، لكن الآن نحن في باب إيه؟ الغسل. فلم يغسل الشهداء، فعدم تغسيل الشهداء هذا متفق عليه. حديث صحيح رواه أحمد، هذا حديث صحيح رواه أحمد. الثاني عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، مغزى يعني غزوة، بس مغزى يعني مكان الغزوة، المغزى هو مكان الغزوة. فأفاء الله عليه، أفاء عليه يعني أكرمه بالغناء، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوا. قال له جليبيب: هذا من أفاضل الصحابة، وكان مشهورا بالدمامة وقصر القامة، لكنه كان مشهورا بالتقى والورع والشجاعة. فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة من المشركين قتلهم، ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما فوضعه على ساعديه، شال على ساعديه. فين الساعد؟ الساعد اللي هو من أول اليد إلى قبل المرفق. فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. حديث صحيح رواه مسلم. لاحظوا هنا: لا غسل ولا إيه، ولا كف ولا صلى. حديث صحيح رواه مسلم. الثالث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قصة أحد واستشهاد حنظلة ابن أبي عامر، وحنظلة لقبه سيل الملائكة. حنظلة ابن أبي عامر أبوه أبو عامر الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، هذا مجرم. أما حنظلة فهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الرجل كان في ليلة عرس، ليلة الدخلة، سمع الهيعة، هيعة يعني هيعة على الجهاد، فترك امرأته وانطلق إلى الجهاد فقتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته. فاسألوا صاحبته عندك ايه؟ خليها ألف. فاسألوا صاحبته هذا غلط. فاسألوا صاحبته عن امرأته، شيل الهاء وخليها ألف. فاسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب، لأنه كان يعاشرها. لما سمع الهائعة، هائعة هذا مختصر من هيا على الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. هذا حديث حسن رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. حسنتم، رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. طيب، غسلته الملائكة، تغسيل الملائكة يعتد به؟ جاوبوا. ولا شيء، ولا شيء، لا يعتد به أبدا. التغسيل يا شيخ المقصود بتعبد الآدم، فليس لنا من فعل ملائكة شيء. نعم، كرامة، لا شك أنه كرامة طبعا، جزاك الله خير على السؤال. كرامة له، ولكن لا يعتد به في الأمور الشرعية التعبدية خالص. فلو كان الغسل واجبا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الملائكة، ولما سقط عنه بغسل الملائكة، لأن غسل الملائكة الأمور التعبدية متعبد بها بنو البشر، الأمور التعبدية متعبد بها بنو البشر، ليس لنا علاقة بمسألة الملائكة نهائيا، ليس لنا علاقة بالملائكة خالص. احنا الملائكة نؤمن بها نعم ونحبها نعم، لكن ليس لنا علاقة بها، لا نكلمها ولا لنا دعوة ولا أفعالها نعتد بها في شيء. فأنا ماليش علاقة بملك اليمين ولا بملك الشمال، ولا أقول له اكتب ولا بتكتبش، ولا مثلا أسلم عليه، ولا ماليش دعوة خالص، كأني غير موجود. أما الإنسان يقول أنا جالس الآن وحدي، لكن لا، أنا معي إخوتي من المؤمنين الأفاضل، فمعي أخي ملك اليمين الرقيب، ومعي أخي ملك اليسار العتيد، ومعي من أمامي ومن خلفي السلام عليكم أخواننا. كلام ده يبقى جناح، بس منفعش، ليس لنا علاقة بالملائكة نهائيا. نؤمن بهم نعم ونحبهم نعم، لكن ليس لنا علاقة بهم خالص أبدا. نعم شكرا. هو حتى لو غسل جنابة لا يسقط بتغسيل الملائكة له. قال لأن الصحابة لم يروا الملائكة تغسل، صح؟ لم. قال الشيخ الألباني رحمه الله لو كان الغسل واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله. الشيخ الألباني قال في الأصل، الكتاب الأصلي، قال في الكتاب الأصلي لو كان الغسل واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل. احنا قلنا فعل الملائكة ليس لها علاقة بينا خالص أبدا. طيب، هكذا الغسل. أي سؤال في الغسل؟ غسل ما؟ الأظافر، كمثل الإنسان الجنب لما يغتسل، يغسل حسب الاستطاعة، لكن لا يدخل يده في داخل الأظافر. قص أصفر الميت لم يرد فيه شيء، لا قص أصفر الميت ولا الشارب ولا، وطبعا بعض الناس يقص اللحية ويحلق كل هذا غلط. ما 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 في داعي له، ما في داعي لهذا، ما في داعي خلاص. نعم. لا لا، هم يشهدون لنا ويستغفرون لنا، لكن نحن ايه علاقتنا بهم؟ تدفع لعل أرواح الملائكة الطاهرة، لعل ذلك، لكن أرواح المسلمين الطاهرة ليس لها علاقة بالأرواح الخبيثة المسلمين نهائي خلاص، أو الأرواح الخبيثة الكافرين والمنافقين. لا، الطرد هذا معناه أن الإنسان لما يقرأ القرآن بتأتي الملائكة، فإذا أتت الملائكة فرت الشياطين اللي هي الأرواح الخبيثة الموجودة في جسد الإنسان، لأن هناك علاقة بين الجن والملائكة، هذه علاقة قوية. فلو أن إنسان مصروع أو ملبوس ونحن نقرأ القرآن عليه، لما بنقرأ القرآن ما الذي يحدث؟ يحدث أن الملائكة تحب القرآن مخصوصة، ملائكة السياح اسمها ملائكة السياحون، فكلما جاءت الملائكة كلما ارتعدت الشياطين وفرت، فيفيق الإنسان المصروع، وهذه العلة. Thank you. لا ان احنا ما لناش علاقه، هو نفسه ما لوش دعوه، يعني هو نفسه يقول لهم تعالي بقى يا ملائكه ثانيه يمشي يا ما لناش اي علاقه، يعني احنا نتصرف مع ملائكه اي تصرف خالص نهائي، لا ولا نستحي منها. انا اقول مثلا معايا ملكين، طب ما اقلعش عشان شايفني، انا لا استحي منه، أنا لا استحي الا من الله عز وجل، واستحي من البشر طبعا في كشف العورات وغيره. انما الملائكه ليس انا لي علاقه بهم ابدا الا فقط الايمان والحب بس، واحنا نؤمن بهم لان الايمان بالملائكه ركن اركان الايمان، ونحبهم لانهم يحبوننا ولان الله يحبهم ولانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما غير كده ماليش علاقه خالص، لا اكلم ملك ولا اخاطب ملكا، ولا واحد كلمني وقال لي انا ملك اقول له انت كذاب، ولا لو صدقه انت كذاب ما صدقكش خالص، الشيطان عامل نفسك ملك. زي ابن تيميه لما فهم، لما قالوا له رايناك في الحج تطعم الحجيج وتكرم الامير، قال هذا جني مسلم صالح يتشبه بي كثيرا. قال هذا ملك، قال لا الملائكه لا يكذبون، هذا قد كذب، لانه قال ابن تيميه وليس ابن تيميه. فما فيش ملك ابدا هيجي يتعامل معايا الا اذا ربنا امره، وما فيش علاقه بيني وبين الله عز وجل من جهه ارسال ملائكه لي، لان الملائكه ترسل لمن؟ للرسل. وما كان لبشر يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب. فالملائكه ليس لها علاقه بي خالص، ملائكه علاقتها انتهت مع البشر حين مثلا ذهبت الى مريم وبشرتها، هذه انتهت العلاقات هذه خلاص، لا يوجد الان ارسال ملائكه من الله للبشر، والا هذا يكون سيضيع الناس فيه وسيتلوثون وسيدخل الجن وتتلاعب ببني آدم. فليس لنا علاقة بالملائكة أبدا. في الغسل، في ثاني حاجة في الغسل الحريق. الحريق يغسل إلا إذا خيف أن تذهب أعضاء، وإذا خيف أن يؤذى، فإذا خيف من ذلك فلا، لأن حين الحرق يكون من الدرجة الأولى، الحرق من الدرجة الأولى أي لمسة فيه تخرج معك الأجزاء، ففي هذه الحالة هذا قال بعض العلماء يمم ولا يغسل، يمم ولا يغسل. مفقود ومات بقاله مدة طويلة وسيتحلل منه أيضا هذا لا نغسله، أصل إحنا شرحنا هذا في الملخص الفقهي، لكن جزاك الله خير على التذكرة، جزاك الله خير. ما ده انت اتاخرت، احنا كنا بنتكلم عن الدم، انا خصوصا قلنا اللي في عمليات شديده زي عمليه القلب المفتوح، من مات اثناء عمليه قلب مفتوح يظل الدم ينزف بعد الموت 6 ساعات على الاقل، فلابد من الانتظار حتى يصفى الدم تمام. كان اخوك الشيخ صبر لما كان يغسل الرجل كان يقعدوا يقلبوه كده ينزل الكميات من الدم بعد ما مات من مده طويله. ما هو تعرف القلب مفتوح عبارة عن ايه؟ منشار ينشرون به الصدر ويكسرون به العظام ويخرجون به القلب للخارج، فكيف تمنع مصعب؟ فننتظر حتى يصفى الدم. فننتقل الى التكفين، تكفين الميت. بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفين، يجب يعني فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال وكفنوه، وكفنوه، قال اغسلوه بماء وستر، مع أن الرجل هذا الناقة وقصته يعني أسقطته، فهل هذا شهيد؟ لا، ليس، لو كان شهيد لما أمر بتغسيله صلى الله عليه وسلم، وقال وكفنوه، وهو حديث متفق عليه. اللي يموت في حوادث المرور وكده هذا ليس بشهيد، هذا شهيد آخرة، شهيد الآخرة يغسل ويكفن يسمع به كأي مسلم. الوحيد اللي يستثنى من التغسيل شهيد الدنيا، لو شهيد المعركة أثناء القتال فقط، أثناء القتال هو ده الذي لا يغسل، فقط هو ده الذي لا يغسل. لكن إنسان مات في زلزال ولا في سيل ولا في لص هجم عليه قتله، قاطع طريق قتله، أسد أكله قتله، حادث مرور وقع في الحج، هذا ليس بشهيد، هذا شهيد آخرة، شهيد الآخرة شيء وشهيد الدنيا شيء ثاني، شهيد الآخرة له سيادة أجر عند الله، لكن يعامل معاملة المسلم العادي جدا. شهيد آخر يغسل ويكفن. طيب بس يغسل، هو الكلام على التغسيل، المستثنى من التغسيل شيء واحد بس، شهيد المعركة اسمه شهيد الدنيا، شهيد المعركة فقط هو الذي يستثنى من التغسيل فقط. أثناء القتال فقط. طبعا هو رايحين المعركة مثل السكة، هذا ميت وليس شهيدا، هذا ميت. والله جل قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، دل ذلك على أن الإنسان وهو في المعركة قد يقتل وقد يموت. إنسان جالس أمام المدفع اللي بيضرب فيه الأعداء وزهقت روحه، هذا شهيد ولا ميت؟ جاوبه لا، يعني يغسل ولا يغسل؟ يغسل. لكن لو جات له قذيفة من العدو هذا إيه؟ لا يغسل. انتبه يا أخوانا، إنسان ممكن هو في المعركة، هو في أثناء المعركة يموت ميتة ربانية عادية جدا، هذا ميت، هذا ميت. أما الذي أصيب فمات، هو ده شهيد المعركة. فربنا ذكر ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون أو ترجعون، فدل ذلك على أن هناك موت وهناك قتل في المعركة. فميت المعركة ليس شهيدا، هو شهيد المعركة شهيد، ميت المعركة غير قتيل المعركة. مش ايه الحكاية دلوقتي؟ انتم في معسكر مستعدين لقتال اليهود، واحد منكم حط السم لأخوه، ها شهيد ده؟ ميت، ليس شهيد، ميت ليس بشهيد. طيب واحد منكم قام خنق أخاه، ها ميت ولا شهيد؟ طيب واحد منكم ضرب أخاه بالرصاص، ميت ولا شهيد؟ تختلف. لو انه بيضرب في العدو خطأ فجس أخيه يبقى ده شهيد، تمام كده. لكن لو هو متغاظ من أخيه، ده بيحدث، متغاظ من أخيه فاستغل فرصة المعركة وقاتله، يبقى هذا شهيد ولا ميت؟ ميت وليس بشهيد. الشهيد قتيل المعركة، يعني بسبب المعركة وليس في المعركة، لأنه ممكن الإنسان يموت في المعركة روحه أجل وصل الأجل، فانتبهوا لهذا. قال وكفنوا، والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرط قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. هذا يشهد لنفسه ولو حق، لأن الله شهد له أن هؤلاء المهاجرون صادقون، صح، فليشهد لنفسه من باب التحديث بالنعمة وليس من باب الفخر. ويجوز الإنسان أن يفخر من باب التحدث بالنعمة وليس من باب تزكية النفس، فهو لا يزكي نفسه. لما ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، يزكي نفسه؟ لا، يحدث بنعمة الله عليه، لأن هذا يقول للناس كأنه يقول لهم انظروا كيف استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يزكي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتحديث بالنعمة غير الفخر والعزو بالله. فقال هنا هو بيقول إن احنا ابتغينا وجه الله، وهو يشهد لنفسه بما شهد الله له، فواجب أجرنا على الله، واجب أجرنا على الله بما أوجب على نفسه سبحانه، إلا لا واجب على الله، الواجبات على الله، هو أوجبها على نفسه تكرما وتفضلا. ولذا خذوا بالكم إن أي نعمة للمؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة هي تفضل من الله عز وجل ووعد، والله لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله. لأن أنت إذا أطعت الله عز وجل هذا واجبك، أنت عبد، ما انت عبد، والعبد لازم يطيع سيده. فقال لك صلي صوم زكي لا تغتب لا افعل كل هذا، وليس لك شيء لان هذا سيدك وانت عبد. فكون وعدك الجنه سبحانه عز وجل وتفضل عليك بها، فهذا وعده وفضله، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله. انما انت كان يجب فقط، يعني اللي لك فقط انك تنجو من النار، بس تنجو من النار. وخد بالك كمان ان لو عاملنا الله بالعدل لعذب كل انسان على اي معصيه فعلها ثم نجاه من النار على الطاعات التي فعلها. فلو ان انسانا لقي الله عز وجل ب99% من اعماله طاعات و1% معاصي، من العدل ان يعذبه على تلك المعصيه ثم يتركه بعد ذلك، من العدل، من العدل. ولو فعل ذلك لعذب الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، صح ولا لا؟ لأن كل ابن آدم خطاء، والمعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النجاة من النار هذا حق الشخص الذي لم يرتكب السيئات، لكن دخول الجنة هذا فضل من الله عز وجل، جعل سبب العمل الصالح، إنما هذا فضل. ولذا لا يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعمله. فهو الدخول يكون بالرحمة، وهذا رحمة وتفضل ووعد منه جل وعلا، وعد منه بس سبحانه جل وعلا. قال فوجب أجرنا، وجب يعني يعني وجب فضل ووعد، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير أصحاب الأولون الذين أسلموا وهاجروا وقاتلوا وماتوا ولم يكسبوا شيئا من الغنائم، فهؤلاء وقع أجرهم كله على الله. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمرة، سامعك اسمعين، إلا نمرة، نمرة عباءة أو ثوب، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر نبات يخرج في أرض المدينة ومكة، وهذا نبات فيه عطش يعني زي القشر، والإذخر هذا النبي العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه الناس، وإلا لا يجوز قطع النبات في مكة والمدينة، مش كده؟ فاستأذن العباس في ذلك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه. فهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يذكر أن منا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ثم ذكر صفة تكفينه وذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغطية الرأس وجعل الإذخر على الرجلين. ثم قال عبد الرحمن ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه، يجتنيها. يقول ومنا من أينعت له ثمرته، يعني منا من كسب من الحروب غنائم واشترى أرض ودخل في التجارة، فهو الآن يهدبها يعني يكسب من هذه التجارة أرباحا فوق أرباح فوق أرباح. ومعروف أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى المدينة إيه؟ فقير ليس معه شيء، ونزل على سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع أراد القسمة معه فقال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلنا على السوق. عبد الرحمن بن عوف في آخر عمره كان عنده أموال طائلة جدا، وعنده سبائك الذهب يكسرونها بالفؤوس، عنده أموال طائلة جدا وعنده سبائك الذهب يكسرونها بالفؤوس، ولذا قال ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني فهو يربح منها ربحا بعد ربح. وهو كان بيتكلم هنا والطعام موضوع أمامه، فلما تكلم بذلك بكى وترك الطعام رضي الله عنه. ما هو النصر مع غنائم؟ هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أمر إلى الله عز وجل، أمر إلى الله سبحانه وتعالى. ليس شهيدا، من مات ليس شهيدا، هناك قتل وهناك موت، القتل غير الموت، وضحناها لغة وشرعا واصطلاحا، القتل غير الموت، القتل هو إفساد البدن بحيث الروح لا تستطيع العيش فيه، الموت هو سحب الروح من البدن الصالح للمعيشة، مثل اللمبة لو سحبت التيار منها يعني أغلقت الكبس يبقى أنت سحبت الروح، هذا أشبه الموت، اللمبة سليمة والأسلاك سليمة وكله سليم، لكن أنت سحبت التيار منها هذا موت. وأما القتل أشبه تكسر اللمبة بطوبة، لو كسرت اللمبة بطوبة التيار موجود لم ينسحب التيار، ولكن البدن اللي يعيش فيه التيار غير صالح. فالقتل هو عبارة عن إفساد المحل اللي بتعيش فيه الروح، فخلاص الروح لا. أما الموت سحب الروح من البدن الصالح للحياة، والموت لا يملكه أحد أبدا، لا يملكه إلا الله. القتل يمكن أي أحد يقتل، مش كده؟ ولذا ما فيش حاجة اسمها أنت موتت واحد، هذه لفظة غلط، الذي يميت هو الله بس، المحيي المميت هو الله فقط. الإنسان لما يقتل إنسان اسمه قاتل وليس اسمه إيه؟ مميت. ما ينفعش تقول مميت، ولذا بعض يقول هذا غاز مميت، هذه قنابل مميتة، هذا كله غلط، هذا كله غلط، لأن الإماتة صفة خاصة بالله وحده، صفة خاصة بالله وحده، هو المميت وحده سبحانه جل وعلا. ما فيش حد يستطيع أن يميت إنسان، تقدرش أنت تموت أي حاجة، تقدرش، لا تستطيع الإماتة ولا تستطيع إيه؟ القتل. ولذا الخائن المجرم لما قال أنا أحيي وأميت كان كذاب ولا لا؟ كان كذاب، كان كذاب. لو النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، لو قال أنا أقتل وأترك الناس بلا قتل لصدق، لكنه قال أنا وحي أميت فكذب، لأن الإماتة لا يملك إلا، وكذلك الإحياء لا يملك إلا الله عز وجل. فالشخص الذي يموت هو شخص سحب الله عز وجل روحه، الشخص الذي قتل هو شخص ها قاتله الأعداء، أفسد الأعداء جسده. فالذي أفسد الأعداء جسده هذا شهيد معركة، والذي سلب الله روحه هذا ميت وليس بشهيد. كده واضحة؟ ماشي. قال وينبغي أن يكون الكفن طائلا يعني طويلا سابغا يعني يستر كل البدن، لحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض يعني مات، فكفن في كفن غير طائل يعني كفن بسيط، وقبر ليلا يعني رجل من عامة الناس فلم يهتموا بأمره فلفوه ودفنوا بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إذن هو لم ينهى عن دفن الليل، وإنما نهى عن دفن الليل إذا لم يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر تكون في حال الضرورة أن يدفن ليلا، فلا بأس أن يدفن ليلا وبسرعة، لا بأس. مثلا نحن في طريق ومات إنسان، نحن نريد أن نمشي، هل نظل نحمل الجثة؟ نحن في مسيرة في رحلة، هل نظل حاملين الجثة اللي كانت فينا بالنهار؟ لا. لو نحن في سفينة ومات منا إنسان في السفينة نعمل إيه؟ ها؟ هنغسل ونكفن ونصلي عليه وندفنه ليلا بأن نلقيه في البحر مع ثقل، لأن القبر هو البحر خلاص، ولا نحمله معنا في السفينة، لأن ممكن الرحلة تطول شهرا أو شهرين فيبقى الميت معنا شهرا أو شهرين، هذا غلط. إنما مجرد ما مات، وهذا عرف دولي في العالم، مجرد ما مات يجهز وصلي عليه ونرميه في المية مع ثقل. تقول تأكل الأسماك؟ ما تأكل الأسماك، ما اللي بيترمى في الأرض بيأكله الديدان وغيره. فإذا هذه ضرورة لا بأس بها. وقال نعم، إذا لم توجد ضرورة والأولى أن يصلى عليه ويدفن، يصلى عليه ويجهز تماما ويدفن إذا كان في سرج ولا داعي لمبيت الميت في البيت. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ودفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلا في القبر. الله البحر سيشجر يوم القيامة لا تقلق. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، حديث رواه مسلم. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، يعني كثافته يكون سميك لا يكون خفيفا شفافا، وستره أن يستر كل البدن، وتوسطه يعني لا يكون غالي الثمن ولا يكون رخيص الثمن من مادة ضعيفة، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته، المغالاة والنفاسة والقيمة العالية هذا كله غير مطلوب، لأن الحي أولى بذلك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يموت جهز له ثوبين جديدين فقال إن الحي أولى بهذا مني، هناك ثوبان خلقان ها هنا كفنوني فيهما، خلقان يعني قديم، ثوبين قديم، الغطاء أي غطاء اسمه ثوب، أي غطاء اسمه ثوب. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه، وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، أي شيء أو نلف بخرق قديمة المهم أن نغطي الجسد. لحديث خباب في قصة مصعب على النمرة ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، مر عليكم الحديث ده؟ حديث متفق عليه. وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد بأن يقسم بينهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع يعني قطع أنفه ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها، يعني لولا أن تحزن صفية حزنا شديد، أخته صفية أخت حمزة وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم الزبير، لتركته حتى تأكله العافية. العافية يعني البومة أو أنثى النسر، البومة أو أنثى النسر أو الحلئة، وجمعها عوافي. عوافي إذا خلي بالكم أنثى يمر على رجل عوافي، فعوافي معناها يحديات ينسور، فخذ بالك أن نقول عوافي حتى تأكل العافية، حتى تأكل النسور وجوارح الطير، حتى يحشره الله من بطون الطير والسبع. سبحان الله. فكفنه في نمرة أي نسور، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم. ولو كانت الصلاة على الشهداء أولى لصلى على باقي الشهداء. قال: وكثرة القتلى وقلت الثياب، يعني قلت الأغطية. قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا، يعني أيهم أكثر حفظا، فيقدم في اللحد. وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وهنا نكفنوا في الثوب الواحد، دول كانوا شهداء، يعني كفنوا في ملابسهم ولم تخلع، لأن الشهيد كفن في إيه؟ في ملابسه، مش نعرضهم ونلفهم كلهم في ثوب ونحطهم مع بعض زي السردين، لا، استطعنا نقسم الكفن ونكفن كل واحد بثوب واحد لا بأس، هو المفروض ثلاثة، لكن لا بأس بواحد فقط، فإن لم نستطع جعلنا ملابسهم ولففناهم جميعا لفة واحدة وكفناهم. ولا يجوز نزع ثياب الشهيد، لا، نعم على سبيل الضرورة، لو لا توجد ضرورة يدفن كل واحد لحاله. ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. زملوهم من حديث المزمل، آية المزمل، زملوني يعني غطوني، التزميل اللف والدثار التغطية. زملوهم في ثيابهم، رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. زملوهم في ثياب، بس ينزع منه الحديد، لو هو لابس حديد، لابس خوذة حديد نخلعها له، لابس درع حديد نخلعه له، لابس قميص واكل الرصاص حديد نخلعه له، الحديد كله نخلعه له، كل الحديد اللي هو لابسه نخلعه له، فلا نبقي عليه شيء من الحديد أبدا. الشهيد نعم أسنانه، لو أسنانه فيها مثلا سنة ذهب يعني، ولما اختلفوا فيها البعض قال لا نخلعها لأن هذا إزاء للميت وكسر عظمه كسر حيا، والبعض قال هذا مال لا ينبغي أن نتركه ويضيع فنأخذه، ففيها كلام للعلماء. قال: ويستحب تكفينه بثوب واحد لو الشهيد أو أكثر فوق ثيابه، لأنه لابس هدومه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير. والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، اللي هما الإزار والرداء، الإزار من أسفل والرداء من أعلى، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وهذا تقدم حديث صحيح في البخاري. ويستحب في الكفن أمور: الأول البياض، هذا مستحب وليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فهو أمرنا بأن نلبس الأبيض ونكفن موتانا، لكن هذا الأمر على سبيل هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. الثاني كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، طيب سحولية يعني مدينة سحول الموجودة الآن قرب تعز في اليمن، من كرسف يعني من قطن. كرسف اللي هو القطن، ملابس قطنية يعني البفتة الآن وغيره. ليس فيهن قميص، المكتوب عندك قميص، صلحها قميص. ليس فيهن قميص يعني القميص اللي هو هذا الذي نلبسه، هذا اسمه قميص. ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، يعني لفت عليه، يعني معنى أدرج إدراجا مش هم خدوه وعملوه مدخلوه فيهم، لا، مع لفوا بها، لفوا بها. وهذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن. الثالث أن يكون أحدها ثوب حبرة، الحبرة المخطط، المخطط اللي هو الأعلى، أن يكون إذا تيسر، إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، فوجد إن كان يعني ممكن فلا بأس بذلك. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. ولكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكفن في ثوب حبرة. الرابع تبخيره ثلاثا، بخور على الكفن، رائحة الكفن عطرة، بخور اسمه بخور، اسمه باء بخور، باء بخور أو عطور، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت، يعني إذا بخرتموه فأجمروه ثلاثا. هذا حديث صحيح رواه أحمد بن أبي شيبة. وهذا الحكم لا يشمل المحرم، لأن المحرم حرام تضع له إيه؟ طيبا أو بخورا. ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إضاعة للمال وهو منهي عنه، ولا سيما أن الحي أولى من الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يعني كثرة السؤال في غير التعلم، كثرة السؤال مجرد الجدال هذا المقصود، وإلا كثرة السؤال مطلوبة، ولا يمكن إنسان يتعلم إلا بأن يكون سؤولا. المقصود به اللي هو السؤال اللي هو سؤال الناس، لو السؤال كله مزمون لا كثرة ولا قلة، لكن هذا السؤال هو مثل أسئلة بني إسرائيل، اسأل ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا، هذا هو كثر السؤال المزمون. أما الأسئلة التي يقصد بها التعلم فلا بأس، الأسئلة التي يقصد بها الجدال هذه مزمومة جدا. هذا حديث متفق عليه. البخور إن كان الموجد بخور يعطل الكفن. قال ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية، وليس تكسير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، يعني إسراف غير محمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت، احنا نحط الكفن ده فيه في التراب، ولا يعود نفع على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق، خلق يعني قديم، هذا قديم، إذا كفنوني في الثوب القديم. هذا قاله أبو الطيب في الروضة الندية الجزء الأول صفحة 165. والمرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، المرأة مثل الرجل في الكفن، لكن حيزيد على المرأة الثلاثة دول، بس حيزيد عليهم إيه؟ الإزار، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولهم حقوة، صح، وحيزيد عليه الدرع أو الخمار، يزيد عليه الخمار وخلص على كده. يعني المرأة، الرجل بيكفن في ثلاثة، المرأة في اثنين، المرأة في اثنين فقط، لكن غير الاثنين في الحقوة للإزار، وفي الدرع اللي هو القميص، وفي الخمار، يبقى كده كأن خمسة للمرأة، خمسة للمرأة، منهم درع وإزار وخمار وثوبين كثياب الرجال سواء بسواء. والمرأة القادمة الحمل والاتباع إن شاء الله. من يوم الأربعاء إن شاء الله نلتقي هنا الساعة 8 الصبح لتسميع المتون وقراءة المتون، يعني الشباب يقرأوا المتون ونشرح شرح بسيط فيها ثم نسمع المتون، كل يوم أربعاء من الساعة 8 صباحا إلى ما شاء الله. الكرسي في القطن، إذا كان هذا هو الجاري في العرف لا بأس، حاجة تستر الميت، أي شيء يستره، بدليل استخدام الإذخر. عند تحنيط الميت هل الأولى أن يوضع الكافور أم يوضع له عطر من العطور التي تباع الآن للميت؟ الأولى الكافور لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. هل هناك فرق بين النساء والرجال في هذه المسألة؟ لا فرق، لأن المرأة العطر بعد الموت غير العطر قبل الموت، بدليل أن المرأة وهي حية حتى لو ملفوفة هل يمكن أجنبي أن يحملها؟ أجنبي يحمل امرأة حية ملفوف ملابس يلمسها، لكن وهي ميتة يحملها ويلمسها ويدفنها. ولو كان أجنبيا، أبو طلحة رضي الله عنه دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غريب وأجنبي عنه، فالأمر بعد الممات غير قبل الممات. هل يجوز غسل الميت في المستشفيات وتكفينه؟ ما المانع؟ هذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل، بدل بهدلة الميت ونقل من هنا ولا هنا لا بأس. هل الصلاة في الطاق غير جائزة؟ الطاق هو المحراب يعني والمكان الضيق. نعم غير جائز، نعم غير جائز، إنه الأولى أن الناس كلها ما بقاش في محاريف في المساجد خالص. أنت تقصد السترة ولا الطاق اللي هو زي المحراب؟ في طاق في المساجد هو المحراب يعني المحراب هذا لا نصلي فيه إلا الضرورة، لا نصلي فيه أبدا إلا الضرورة خالص. اتخاذ المحاريب لم يكن من هدي السلف ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من الكنائس أصلا. جميع المساجد اللي فيها محاريب مأخوذ من الكنائس، نعم مأخوذ من الكنائس. هو يعني لما أخذوه لم يكونوا يريدون التشبه بالنصارى ولم يكونوا يقصدون البدعة، فأخذوا من النصارى المحراب والقبلة والمئذنة، المحراب والقبة والمئذنة. فأما المحراب فأخذوه لأن وجدوا أن المحراب يجسم الصوت، لأنه ودي حالة فكرة الميكروفون، هي نفس الفكرة أنك تعمل شيء شبه الميكروفون هكذا، حيث الإمام لما يقرأ الصوت يتردد ويحصر ويندفع. فالمسلمون وجدوا أن هذا شيء في الكنائس، ولكن وجدوا أن هذا شيء يساعد على وصول الأصوات لأكثر الناس فأخذوه، والذي أخذهم العثمانيون. وأما القبة فكذلك، لأن القبة تجسم الصوت أيضا وترجع به، وإلى جانبها تسبب إنارة لوسط المسجد فأخذوها وهي بدعة، والمحراب كذلك بدعة. وأما المئذنة فأخذوها أيضا من النصارى، لأن ما في كنيسة إلا فيها منارة، فأخذوها من النصارى وقال يصعب عليها المؤذن ليؤذن في أعلى، وهذا أيضا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الشيخ يحيى الهجوري يقول والمئذن جميعها بدعة حتى ولو كانت في المسجد الحرام، فكان جبريل يصعد فوق السطح ويؤذن، ما داعي مسألة مبنى مخصوص ومئذنة مخصوصة. فأخذوها كلها من الغرب ومن النصارى وغيرهم. والدولة العثمانية معروف أنها كانت دولة صوفية ويغلب فيها الشرك والاستغاثة بالقبور وبالمقبورين، الدولة العثمانية كلها كانت كذلك، وهذا السر في أن الدولة السعودية نبي محمد سعود انشق على هذه الدولة بسبب الشركيات الظاهرة عندهم، ما علينا. لكن على العموم الصلاة فيه صحيحة، أما جائزة غير جائزة شيء وصحيحة شيء ثاني. الصلاة صحيحة لكنها فيها بدعة، والأولى أن المساجد كلها تلغى منها مسائل المحاريب هذه. قال لي بعض الناس إن الإخراج بالمساجد لا شيء، الأفراح في المساجد لا شيء فيه، وهو جائز من باب العرف. فقلت لا، العرف إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث، ومن أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وقلت له كذلك إن عمل العزاء بالمساجد من العرف المحدث كذلك، فلماذا تجيزون عمل الأفراح بالمساجد وتمنعون العزاء؟ فهذا كل منهما محدث. فصمت ولم يتكلم. هل هذا كلامي صواب؟ طبعا صواب جدا، الأفراح في المساجد بدعة والعزاءات في المساجد بدعة، نصب الأفراح في المساجد بدعة، وعقد الزوجات الزواج في المساجد بدعة وضلال. لو رجل عنده قناة فضائية إسلامية تدعو إلى الله، هل إذا بدأ بقراءة القرآن وختم بها هذا بدعة؟ لا، لأن هذه مسألة إعلامية ويزيع على الناس مواد دينية منها القرآن. لكن إذا كان الاجتماعات للناس تبدأ بالقرآن فهذا لا يجوز. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه لما هاجر إلى المملكة العربية السعودية وضموه إلى هيئة كبار العلماء، وكان يوقرونه، كان ابن باز لا يجلس إلا إذا جلس الشيخ عبد الرزاق، ويوقره ويقول قال شيخنا عبد الرزاق، وهو أستاذ الجيل الموجود الحالي لحيدان والفوزان وهؤلاء كلهم هو أستاذهم، وهو يعد من الأئمة المجددين رحمه الله رحمة واسعة. لما ضموا له كبار العلماء فوجد أن ابن باز رحمه الله يأمر في البداية بقراءة القرآن، فقال هذا ليس من عمل السلف وهذا بدعة، فقال ابن باز بطلوه لا تقرأ القرآن مرة أخرى، فظلوا 43 عاما بعد ذلك لا يقرؤون القرآن. فهذا لذا بيجوا هنا في يعملوا فرح يبدأوا بالقرآن، هذا برضو بدعة. هل الصدقة الجارية على الميت من كتب تنشر المنهج الحقيقي تصل إليه؟ طبعا، وتدخل في الحديث طبعا، هذا من الصدقة الجارية، بل هذا من أعظم وجوه الصدقات الجارية، هذا أعظم من بناء المساجد. يعني ناس كتير تيجي تقول لك خد صدقة جارية بس عاوزها في الحديد وفي الأسمنت اللي تبني فيه المسجد. نعم، لكن هو لو جاب كتب علم أو أعطى لطالب علم هذا أولى منه، لأن المساجد كثيرة جدا وسيأتي يوم تنهار، وأما الطالب العلم فإن علمه سينتقل ويظل ينتقل إلى غيره وإلى غيره وإلى غيره، كعلم أحمد بن حنبل. هل مات علم أحمد بن حنبل؟ هل تظنون أنه يموت؟ صدقة جارية. هل الجن المسلم الصالح يتشبه بالرجل الصالح؟ طبعا يفعل، وبكله وبغير الصالح يتشبهون ويفعلون. هل يشعر الميت وهو في قبره بخلافات أبنائه ويحزن لذلك؟ لا طبعا، الموت لا يسمعون ولا يشعرون، انقطعت آخر علاقة للميت بالأحياء سمع قرع النعال، آخر علاقة، آخر شيء يربطه بهذه الحياة الدنيا مسألة أن يسمع قرع النعال، بعدها ينفصل تماما عن الأحياء، لا يدري بهم ولا يدرون به ولا يعلم عنهم شيئا ولا يعلمون عنه شيئا، قطع تماما تماما. لكن الثواب كالدعاء والصدقة وعمل الولد الصالح يصله وهو لا يدري من أين وصله. يعني هو يبص إلى القبر التسع أو عذاب خف عنه، عذاب دين مثلا قضي، حد قضى الدين فانتهى العذاب، هو ينقطع عنه العذاب ولا يشعر ما السبب ولا يعرف ما السبب، أو زاد نعيمه ولا يعرف ما السبب، تنتهي العلاقة تماما بينه وبين الأحياء، آخر علاقة أنه يسمع قرع النعاج. أول ما يختفي قرع النعاج ينتقل بقى إلى الملكين على طول ويبدأ مرحلة الحساب. نسأل الله التثبيت في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، نحن في تغسيل ميت. الكسوف ما هي تغسل الميت ولا لسه الكسوف؟ ماشي. الوفاة عند الكسوف، الوفاة عند الكسوف، يعني لو أن إنسانا توفي ساعة خسوف القمر أو كسوف الشمس، قال وإذا اتفق وفاة أو إذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء. ليس معنى ذلك أن هذا الشخص رجل عظيم جدا بحيث أن الشمس انكسفت لموته أو أن القمر انخسف لموته، فلا يدل ذلك على شيء. واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفى هو من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. ابنه إبراهيم خلفه من من؟ من ماريا القلطية. ولماذا قال عليه السلام آل البيت جميعا؟ يجوز أن نقول على كل واحد منهم عليه السلام، فتقول فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام وهكذا. قال وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه. حمد الله يعني قال الحمد لله أو إن الحمد لله، أثنى عليه يعني قال ما هو الثناء؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الثناء على الله أن تقول لا إله إلا الله، الثناء على الله أن تقول لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك يعني من الكسوف أو الخسوف فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف. هذا حديث مجموع من جملة أحاديث من كتاب صلاة الكسوف للألباني. يعني هذا ليس حديثا، هذا تجميع من عدة أحاديث الشيخ الألباني جمعها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوردها في كتابه، هو كتاب اسمه صلاة الكسوف. الألباني له كتاب صغير يعني مثل هذا اسمه كتاب صلاة الكسوف. هنا انكساف الشمس أو انكساف القمر، سواء تقول الكسوف للشمس والكسوف للقمر أو العكس صح، كسف يعني خسف، هي هي. هذا لا يحدث لموت أحد، وإنما هذا يحدث بقدر الله عز وجل وآية من آيات الله عند إذن نفزع إلى الصلاة، ليس لها علاقة بالموت، وإلا لكان ينبغي أن تنكسف الشمس لموت إبراهيم عليه السلام وموت موسى عليه السلام وموت نوح عليه السلام، بل أن ينكسف الشمس والقمر لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث. إن الكسوف والخسوف لا علاقة له بالموت. يقول غسل الميت، فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بدفن الجنازة، فكيف نسرع بدفنها؟ لابد نسرع بالغسل ونسرع بالتكفين، لازم نسرع بالتجهيز كله. وأما وجوب الغسل أو الغسل، وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. الحديث الأول قوله في المحرم الذي وقصته ناقته، ما معنى وقصته ناقته؟ سقط من عليها فكسرت عنقه رضي الله عنه، قال اغسلوه، وهذا فعل أمر، اغسلوه بماء وسدر، وهذا حديث متفق عليه. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عدا فاطمة رضي الله عنها، بقيت بعده 6 أشهر، نعم كل أولاده ماتوا قبله، منهم زينب قال عنها اغسلنها، يحدث النساء، ولو كان يجوز للأب أن يغسل ابنته لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، وذا سيأتي. ويراعى في غسله الأمور الآتية: أولا غسله 3 فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، يعني الذين يغسلون لو رأوا أنه يغسل 3 كافي الحمد لله فلا بأس، إن وجدوا أنه لابد من إعادة الغسل مرة، الغسل مرة أخرى وأخرى وأخرى، فلا بأس بأن يغسل أكثر من مرة، يعني نزل منه دم انخرج منه شيء أكثر من مرة إلى 7 أو 9 مرات فلا بأس. ولأن بعض الميتين لا يستمسك، يعني يظل يخرج من بطنه أشياء ويظل يخرج من فرجه أشياء من دبره، فإن كان كذلك فإنهم يحاولون سد الدبر بشيء ويغسلونه لابد، لدرجة أن الحنابلة يقولون أنه إذا لا يوجد فائدة يسد دبره بطين حر، يعني زي الأسمنت، حتى لا يخرج شيء ويغسل هكذا. قال الجروح اللي بتنزف دم يصبروا، خصوصا الناس اللي بتعمل عمليات كبيرة، عمليات خطيرة جدا زي عملية القلب المفتوح. فأنا ليه ابن عم توفي كان عملوا له قلب مفتوح، ظل يعني الدماء مدة طويلة جدا بعد موته تخرج منه، فلابد من الصبر حتى ينتهي هذا الدم. لازم التشريح، التشريح أهون من عملية القلب المفتوح. التشريح خد بالك الجسم إذا مات وانتهى الجرح الجديد له لا يسبب نزول دم، يعني الجرح اللي يسبب دم هو الجرح السابق على الوفاة، أما الجرح التالي للوفاة فإنه لا يسبب نزول دم لأن الدم تجمد في العروق. هذا الدم التشريح هذا واجب أحيانا لمعرفة سبب الوفاة، صار إذا كان الشخص هناك تهمة أنه ربما مات مسموما مات مخنوقا فلابد من معرفة السبب والقصاص له، فهذا لا بأس به بالإجماع من غير خلاف، لكن تشريح من غير سبب لا، نعوذ بالله، هذا عبث بالميت وكسر عظم الميت ككسره حيا. والشيخ الألباني كما ذكرت لك من قبل يرى جواز التشريح لسبب ويستدل بدليل واضح، وهو أن العلماء أجمعوا على أن امرأة لو ماتت وهي حامل وفي بطنها جنين حي فإنه يشق بطنها بعد الموت ويستخرج الجنين، وهذا تشريح، فاستدل بذلك رحمه الله. قال: غسله ثلاثة أو أكثر. ثانيا أن تكون الغسلات وترا، يعني ثلاثة خمسة سبعة. أن يقرن مع بعضها سدر، والسدر له رائحة طيبة، سواء سدر أو كافور أو صابون أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون، الصابون معروف والأشنان زرع يخرج أيضا رائحة، أو الليف، هذا كله ما فيش بأس به. رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها، أن يخلط، أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب، يوضع عطر. والكافور أولى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستخدمون الكافور، خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا، الضفائر سواء للرجل أو للمرأة، وبعض الرجال لهم ضفائر، مثل من من الصحابة كان مشهور بالضفائر؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده أربع ضفائر، أبو بكر الصديق كان يضفر شعره أربع ضفائر رضي الله عنه. فالضفائر للرجل أو المرأة تنقض، تفك هذه الضفائر وتغسل. سادسا تسريح شعره بعد الغسل، يسرح يمشط الشعر سواء الرجل أو المرأة. سابعا جعل ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، يقسم شعرها ثلاث أقسام، كل قسم يصنع منه ضفيرة وتلقى الضفائر كلها خلف ظهرها بعد الغسل، عشان يطيب الماء والشعر يسلك ويمشط بسهولة، ولا بأس بوضع كريم أو فازلين حتى لا نؤذي الميت عند التمشيط. ثامنا البدء بما يامنه في الغسل ومواضع الوضوء منه، فهو يوضأ كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، مثل غسل الجنابة بالضبط، تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني، يعني الذكر الرجال هم اللي يغسلونه، والأنثى النساء هن اللاتي يغسلنها إلا الاستثناء، والاستثناء هو أن الزوج له أن يغسل زوجته، وأن الزوجة لها أن تغسل زوجها، وأن الأمة تغسل سيدها، فقط، والسيد يغسل أمته، لكن العبد لا يغسل سيدته. الأمة زي مثل الزوجة تماما، لا حكم الزوجة، تغسل سيدها ويغسله. والدليل على هذا، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، دخل من غير أن ينظر، لأنه ولى ظهره لهم، ولى ظهره للنساء وخاطبهم وهم ولي ظهره، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتم، يعني أنتم حسب الرؤية التي ترونها. قلت مترا، قال نعم، لأنه قال ثلاثة خمسة سبعة، فأم عطية فهمت، قالت وترا، قال نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، إذا الكافور الصحابة كانوا يستخدمونه، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغتن فآذنني، يعني حين تنتهينا من الغسل فأخبرنني لكي أكمل معكن التفاصيل. فلما فرغنا آذنا، يا رسول الله فرغنا، فألقى إلينا حقوة، يعني الإزار، إزار له صلى الله عليه وسلم. والحقوان أصل الحقو اللي هو عظمة الوسط، عظمة الحوض، فلكل إنسان حقوان، فالشيء اللي يغطيها بيسموه حقوة، لأنه يغطي الجزء الأسفل بما فيه الحقوين. قال: فألقى إلينا حقوة، يعني إزاره هو صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن بعض الملابس تصلح للرجال وللنساء. والدليل على ذلك أن الرجل الذي طلب أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك لتصدقها؟ يعني ما معك من مهر؟ قال: ليس معي إلا إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك. قال: إن أعطيتها إزارك. ها، يدل ذلك على ماذا شباب؟ على أن يجوز أن الرجل يلبس إزاره لامرأته وامرأته تلبس إزارها له، ففي بعض الملابس تكون مشتركة بين الرجال والنساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإزار لتكفن فيه ابنته رضي الله عنها. قال: فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها إياه، أي شيء جوه عند الجسم اسمه شعار، يعني الفانيلنا الذي تلبسه أنت في الداخل اسمها إيه؟ أي شيء يلي الجسم مباشرة اسمه شعر، أي شيء، لأنه لو فيه شعر هو يلي الشعر فيسمى شعر. قال: أشعرنها إياه. قالت: ومشطناها 3 قرون، يعني 3 ضفائر، وفي رواية: نقضناه ثم غسلناه، فكوا الضفائر وغسلوها، فضفرنا شعرها 3 أثلاث، يعني قسمنا الشعر 3 أثلاث، قرنيها النصف هذا والنصف هذا، وناصيتها، وألقيناها خلفها. واضحة واضحة جدا، الحمد لله. قالت: وقال لنا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأ الأول بأماكن الوضوء ثم القسم الأيمن في الغسل. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، اكتب جنبه قاف. تفضل. صورة الغسل منها هذا الحديث واضح جدا، واضح جدا، هذه أوضح صفة للغسل الميت، هذه أوضح صفة للغسل الميت. إذا هذا حديث متفق عليه يبين كيفية غسل النساء، والنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، يفعل بالرجال مثل ما يفعل بالنساء في الغسل، أما التكفين فالأمر يختلف بين الرجال والنساء قليلا كما سيأتي. لا يجب تكون مستورة العورة، لا والرأس تستر، إلا لو كان الزوج لوحده يغسل، لو كان الزوج وحده يغسل زوجته فلو أن يعريها تماما، والزوج لو تغسل زوجها لها أن تعريه تماما، لكن لا يستطيع أحد أن يغسل لوحده، صعب، لابد من معين. فلو كانت زوجاته يغسلن يبقى لا بأس، يعني 3 زوجات له وعروه وعرينه تماما وغسلناه لا بأس، لا بأس. أما المرأة فلا يستطيع أن ينظر إليها كلها إلا من الزوج فقط، فقط لا الابن ولا الأب ولا الأخ ولا أي أحد، ولا العبد ولا أي شيء. فلو أن زوجا هو الذي يغسل له أن يعري زوجته. طب لو زوجه معه جارية لها أو جواري لها أيضا لا، أيضا لا. المرأة لا تطلع على عورة المرأة، وعورة المرأة مع المرأة من السدى للركوع، عورة المرأة مع المرأة من السدى للركوع. فهؤلاء النساء اللي هم أم عطية وهن يغسلن زينب كانت متغطية من السرة إلى الركبة، ويغسلنها في هذه المنطقة من فوق الملابس، أو المرأة تحط خرقة وتمد إليها تغسل باقي الجسد. تحت الستر، والرجل كذلك، يعني لازم تمد إليك تغسل كل أماكن الرجل أيضا. عاشر، والضفيرة اللي في النص ترجع ورا. ما هم 3 ضفائر ورا سهلة دي ولا صعبة؟ ما فيش غير كده، لازم واحدة جنب واحدة جنب واحدة كده في الآخر، فهو 3 ضفائر يلقينا إلى الخلف. عاشرا، أن يغسل بخرقة، أي شيء بخرقة، مش حد يمدده على عورة حد أبدا، بخرقة أو نحوها، يعني إيه؟ جوانتي، قفاز، الجوانتي بالعربي اسمه قفاز، تحت أو نحوها تحت ساتر لجسمه، بعد تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، يبقى ساتر ويمد إيده بالجوانتي أو بالخرقة وتحت ويشتغل. فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. يعني نخلع ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ونستر بس العورة كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. والنوم دليل ضعف الإنسان، دليل ضعف الإنسان على طول. ولذا فإن الله لا تمس لا 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 يعني سبحانه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، وهذا ملك وليس هذا وحي، لأن الوحي انقطع بموت الأنبياء، وإنما هذا توجيه وبيان من أحد الملائكة. لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، وعليه قميصه، يعني عليه القميص، قميص اللي هو الثوب، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يصبوا الماء ويعملوا القميص هكذا. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. طيب هنا لو أن عائشة ونساء النبي يغسلنه، هل سيعرينه؟ لا، لا يعرين، رغم أنه كان يتعرى معهن ويتعرين معه، وهذا ثابت في الحديث، ثابت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى تماما مع نسائه ويتعرين تماما معه ويغتسل جميعا مع بعضهم بعض. لا ماشي، ايه المانع؟ لا ما هيشيلوش، حتى لو شالوا بينسلوا الثوب بعد ان يضعوا الثياب ويدرجوه ادراجا هيجي في الكفن. هذا الحديث رواه ابو داود والحاكم واحمد بسند صحيح. هذا الحديث كله رواه ابو داود والحاكم واحمد بسند صحيح، صححه الألباني طبعا، يعني صححه أبو داود. فهذا تغسيل لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تغسيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان اللي غسلوه هم علي بن ابي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد، هؤلاء هم الثلاثة الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الذين غسلوه هم علي بن ابي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم اجمعين. الفضل بن عباس وعلي بن ابي طالب الاثنين اولاد عمه، واسامه ابن مولاه زيد وهو حبه وابن حبه. هؤلاء الثلاثه هم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس: وزيد غسله، وهذا باطل، لان زيدا مات في مؤته شهيدا، مات سنة 6 للهجرة في مؤتة شهيدا، فكيف يغسل رسول الله؟ وإنما هذا غفلة. الصحيح اللي غسله أسامة بن زيد وليس زيد. الثلاثة اللي غسلوه علي والفضل وأسامة بن زيد. 11. والغرض من ستر جسمه واستعمال الخلقة ألا يطلع على عورته ولا تمس، لا أحد ينظر إلى عورة أحد ولا يمس عورة أحد إلا الزوج والزوجة، مش كده؟ وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، هذا صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، هذا صحيح. وأما المرأة مع المرأة طبعا فهي عورة إلا مواطن الزينة منها، وهذا الشيخ الألباني يأخذ بالحيطة، لأن الحنابلة عندهم أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة. لكن الشيخ الألباني يقول: لا، أنا لا أعرف هذا، أرى أن العورة المرأة هي مواطن الزينة، وأنه لا يجوز لامرأة أن تكشف لامرأة أخرى ولو كانت أمها أو أختها إلا الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر موضع القلادة والذراع مع شيء من العضد والقدم وأسفل الساق كما عندكم. وهذه المواضع تظهرها المرأة للمرأة ولمحارمها، محارمها يعني إخوتها وأبيها وزوج أمها وابنها وهكذا وابن زوجها. قال مواطن الزينة وهي الرأس والأذن. يعني المرأة يكشف، تنفع تكشف شعرها للمرأة اللي مثلها، والأذن والنحر، النحر النحر هذا، هذا اللي هو موضع التقاء العظمة تندر في آخر العنق، النحر هذا. وطبعا تعرفين هذا مكان ضعيف جدا، وأي ضربة صغيرة كده فيه ممكن الإنسان يموت منها فورا. وهذا المنحر للإبل، والإبل تنحر، تضرب هكذا وتنحر. هذا النحر وأعلى الصدر، أعلى الصدر يعني دون الثديين، هذا أيضا ليس بعورة بالنسبة للنساء مع بعضهم. موضع القلادة يعني موضع العقد، والذراع مع شيء من العضد، الذراع يعني لغاية المرفق وشيء من العضد لغاية هنا، يعني المرأة ينفع تلبس نصف كم مع المرأة مثلها. قال موضع الدملج، الدملج النساء أحيانا تلبس شيء هنا مثل الغويشة السويرة هنا، ده اسمه دملج. والقدم وأسفل الساق، القدم وأسفل الساق يعني من منتصف الساق وأنت نازل لغاية الكعبين. موضع الخلخال وما سوى ذلك فعورة، لا يجوز للمرأة كالمحارم أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه. هذا أحوط كلام لأهل العلم، قولوا الشيخ الألباني رحمه الله أحوط كلام، لأن النساء مع بعضهن البعض في تسيب شديد جدا، ممكن المرأة تقلع أمام المرأة وهذا لا يجوز. ما هو هنا يقول أن المرأة مع المرأة مطلقا سواء مسلمة أو كافرة. الحنابلة عندهم المرأة مع المرأة المسلمة لها من الصلة والركبة، هو يخالفهم الألباني رحمه الله، ويخالفهم لذا يقول والقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل هذا مما لا أعلمه ولا أعرف له أصلا. عنده سواء، عنده سواء. الثاني عشر، ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، المحرم يستثنى من الطيب، من الطيب، لأن احنا نضع طيب، مش كنا نضع طيب مع في الغسل الأخيرة مع المحرم؟ لا نضع طيبا، لأن المحرم محرم عليه الطيب أصلا، فإنه لا يجوز تطيبه لقوله في الحديث الذي سبق لا تحنطوه. أنت عندكم لا تحطنوه، غلط، هذا غلط من الكاتب، لا تحنطوا، وفي رواية ولا تطيبوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحنوط تحنطوه من الحنوط، لكن تحطنوه لا، ما فيش تحطن، ده المحرم ممنوع، حرام، حرام طيب المحرم، حرام لو وضع طيب هذا محظور، محظور الحرام لعلك انت تقصد الطيب قبل ما يحرم، انا بتكلم على بعد ما هو محرم دلوقتي، هو حاليا محرم. ثالث عشر، ويستثنى مما ورد في تاسعا الزوجان، لانه في تاسعا قال الرجال مع هم اللي يغسلوا الرجال والنساء هن التي يغسلن النساء، قال يستثنى من ذلك الزوجان، فانه يجوز لكل منهما ان يتولى غسل الاخر اذ لا دليل يمنع منه، والاصل الجواز لا سيما هو مؤيد بحديثين، الاول قول عائشه رضي الله عنها لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي، وهذا قلنا حديث صحيح رواه داود والحاكم واحمد. هنا هو هي تقول هذا الكلام، لماذا تقول هذا الكلام؟ ليه؟ لماذا؟ عائشة ما معنى كلامها؟ ماذا تريد؟ تتمنى غسل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها تلهفت عليه. قال البيهقي رحمه الله يثبت من ذلك أنها تلهفت عليه، ولا يتلهف إلا على ما يجوز، ولا يتلهف إلا على ما يجوز، لأنه لا يمكن أن يتلهف على ما لا يجوز. وعنها أيضا قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول وا رأساه، فقال بل أنا وا رأساه، ما ضرك أو ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك، شايف؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فهنا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنت مت قبلي أنا أغسل، دليل على أن الزوج يغسل زوجته. فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هذا حديث حسن رواه أحمد والدارمي وابن ماجه. طبعا هذا تمام الحديث. قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه الصباع فمات. هي طبعا هي قالت له ولعلك ترجع بعد أن تدفنني عروسا بإحدى أزواجك، تروح تدفنني أو ترجع تبقى مع أحدى من زوجاتك. فطبعا مات صلى الله عليه وسلم. رابع عشر أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل. الشخص اللي يتعلم الغسل أحيانا يكون الشخص الذي يجيد الغسل أو الذي يجيد الغسل ليس من أهل العلم، ممكن أوي طالب علم متميز أو عالم كبير ولكنه لا يحسن التغسيل، وممكن إنسان مع المراس والتجربة صار أستاذا في التغسيل. أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن طبعا من أهله وأقاربه جزاهم الله خير، لكن لا بأس طبعا من غير ذلك، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا. فقد قال عليهم طبعا اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة، ودول من أهله وأقاربه ماشي لا بأس، لكن يعني الشيخ قال أولى ولا سيما برضه، لكن لعلنا يعني نخالف الشيخ شيئا بسيطا في هذا. الدليل مما قاله هو فإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل أحد من أقاربه أبدا، هو نفسه ذكر حديث زينب. فتجد أن زينب أم عطية ومعها نسوة ليس فيهن أحد من قريبات زينب، يبقى ليس شرطا أن الذي يغسل يكون من الأقارب. فلعلنا يعني نختلف قليلا مع الشيخ في هذه المسألة، يجوز أن يغسله أي أحد أعرف بالغسل لا بأس، لا يشترط أن يكون من أقاربه ولا من أهله ولا شيء. لكن لعل الشيخ يحتاط رحمه الله، خصوصا أن الزمن هذا يعني الناس ضعف فيها الإيمان، فمن كان من أهله وأقاربه فربما ستر عليه أكثر من غيره، أن الأهل والقريب يستر أكثر من الغريب. وأيضا هذا فيه اعتراض، لأن ربما كان من الأقرباء من يذكر أكثر من الغرباء. فالمسألة إذن مطلقة، لا نقيد قريبا ولا بعيدا. قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت. إيه اللي يكون من الميت؟ لابد من انبعاث شيء من الرائحة. فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين. الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، ربما وجد وجهه مسودا مثلا أو وجد تعبيرات على الوجه أو وجد شيئا، فإنه يعني يخفي ذلك، لأن ذلك يسيء إلى أهله ويحزنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما أو من غسل صح فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه يعني أخفاه يعني واراه يعني دفنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. سبحان الله، يعني اللي يدفن واحد كأنه جاب له شقة وسكنه لغاية يوم الدين، مستكنه شهر 2 سنة 10 إلى يوم الدين. لا إله إلا الله، عشان تعرف مسألة الحفر القبور هذا شيء عظيم. ومن كفنه يعني على حسابه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. إيه السندس والإستبرق؟ الحرير، أنه الخفيف فيهم، والإستبرق الثقيل اللي هو الديباج. هذا حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. خد بالكوا دايما الحاكم والبيهقي، البيهقي يأخذ من الحاكم على طول، البيهقي كثيرا يأخذ من الحاكم، دائما ينقل من الحاكم رحمه الله الجميع. الثاني، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله في التغسيل، لا يبتغي إلا وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لا يبتغي به جزاء ولا شكورا، أن الناس لا تقول له جزاك الله خير، لا يكون هذا هدفه أو مدح الناس له، ولا شيئا من أمور الدنيا كان يأخذ مالا أو طعاما، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الدليل طيب غير ده أصرح آية الإخلاص، أصرح آية حسن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جزاك الله خير. وحديث أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. دفن أجنهم. هم هذا طبعا طبعا، يعني لو واحد شرى مقبرة ودفن فيها 50 واحد فكأنه اشترى 50 شقة لكل واحد وادها له مجانا ليوم الدين يوم القيامة. لا ليس الشق اللحظة سيأتي في الدفن، لكن أنا كان شقة أجنه يعني الحد لحق الحد يعني. طبعا اللحد الشق لا الشق اللحد لنا والشق لغير سيأتي لسه في التغسيل، سيأتي إن شاء الله في الدفن لا تقلق. قال والأدلة على ذلك سيذكر دليلين. قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث حديث متفق عليه. ويستحب لمن غسله، يا ريت الإخوة يبقى معاه دائما الكتاب، هذا الكتاب لا يستغنى عنه مسلم، هذا كتاب تلخيص أحكام الجنائز لا يستغنى عنه مسلم أبدا. يستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد، حديث صحيح، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب قال يستحب. قال وظاهر الأمر يفيد الوجود، يفيد الوجوب، وإنما لم نقل بالوجوب لحديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث حديث حسن رواه الحاكم والحسنتم رواه الحاكم والبيهقي، والصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وضوء ولا غسل، هذا كله مستحب، اللي يريد يتوضا هذا مستحب، يغتسل هذا مستحب، لكن لا يلزمك لا غسل ولا وضوء. ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، الشهيد ليس الشهيد اللي هو الحريق والمهدوم والغريق والناس اللي ماتوا في هايتي وغيره الآن، لا، الغسيل الذي لا يغسل هو غسيل المعركة، شهيد المعركة، هذا شهيد الدنيا. قال ولو اتفق أنه كان جنبا، حتى لو كان جنب لا نغسله. وفي ذلك أحاديث، الأول عن جابر قال قال هذا جابر بن عبد الله بن حرام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم، فقال أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. هذا حديث صحيح رواه البخاري، ونتمنى من الله أن نموت شهداء، شهداء معارك. وفي رواية لا تغسلوه فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه، المهم ان هم غسلهمش، لسه الصلاه سياتي، لكن الان احنا في باب ايه؟ الغسل. فلم يغسل الشهداء، فعدم تغسيل الشهداء هذا متفق عليه. حديث صحيح رواه احمد، هذا حديث صحيح رواه احمد. الثاني عن ابي برزه الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، مغزى يعني غزوه، بس مغزى يعني مكان الغزوه، المغزى هو مكان الغزوه، فافاء الله عليه، افاء عليه يعني اكرمه بالغنائم، فقال لاصحابه: هل تفقدون من احد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من احد؟ قالوا: لا. قال: لكني افقد جليبيبا، فاطلبوا. قال له جليبيب هذا من افاضل الصحابه، وكان مشهورا بالدمامة وقصر القامة، لكنه كان مشهورا بالتقى والورع والشجاعة. فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة من المشركين قتلهم، ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما فوضعه على ساعديه، شال على ساعديه. فين الساعد؟ الساعد اللي هو من 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 أول اليد إلى قبل المرفق. فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. حديث صحيح رواه مسلم. لاحظوا هنا، لا غسل ولا إيه، ولا كفن ولا صلى. حديث صحيح رواه مسلم. الثالث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قصة أحد واستشهاد حنظلة ابن أبي عامر، وحنظلة لقبه سيل الملائكة. حنظلة ابن أبي عامر أبوه أبو عامر الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، هذا مجرم. أما حنظلة فهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الرجل كان في ليلة عرس، ليلة الدخلة، سمع الهيعة، هيعة يعني هيعة على الجهاد، فترك امرأته وانطلق إلى الجهاد فقتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته. فاسألوا صاحبته، عندك هي خليها ألف، فاسألوا صاحبته، هذا غلط. فاسألوا صاحبته يعني امرأته، شيل الهاء وخليها ألف. فاسألوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب، لأنه كان يعاشرها. لما سمع الهائعة، هائعة هذا مختصر من هيا على الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. هذا حديث حسن رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. أحسنتم، رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. طيب، غسلته الملائكة، تغسيل الملائكة يعتد به؟ جاوبوا. ولا شيء، ولا شيء، لا يعتد به أبدا. التغسيل يا شيخ المقصود بتعبد الآدم، فليس لنا من فعل ملائكة شيء. نعم، كرامة، لا شك أنه كرامة طبعا، جزاك الله خير على السؤال. كرامة له، ولكن لا يعتد به في الأمور الشرعية التعبدية خالص. فلو كان الغسل واجبا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الملائكة، ولما سقط عنه بغسل الملائكة، لأن غسل الملائكة الأمور التعبدية متعبد بها بنو البشر، الأمور التعبدية متعبد بها بنو البشر، ليس لنا علاقة بمسألة الملائكة نهائيا، ليس لنا علاقة بالملائكة خالص. احنا الملائكة نؤمن بها نعم، ونحبها نعم، لكن ليس لنا علاقة بها، لا نكلمها ولا لنا دعوة ولا أفعالها نعتد بها في شيء. فأنا ماليش علاقة بملك اليمين ولا بملك الشمال، ولا أقول له اكتب ولا بتكتبش، ولا مثلا أسلم عليه، ولا ماليش دعوة خالص، كأنه غير موجود. أما الإنسان يقول أنا جالس الآن وحدي، لكن لا، أنا معي إخوتي من المؤمنين الأفاضل، فمعي أخي ملك اليمين الرقيب، ومعي أخي ملك اليسار العتيد، ومعي من أمامي ومن خلفي. السلام عليكم أخواننا، كلام ده يبقى جناح بس منفعش. ليس لنا علاقة بالملائكة نهائيا، نؤمن بهم نعم ونحبهم نعم، لكن ليس لنا علاقة بهم خالص أبدا. نعم شكرا. هو حتى لو وصل جنابه لا يسقط بتقسيم الملائكة له. قال لأن الصحابة لم يروه، لم يروا الملائكة والسر صح. لم قال الشيخ الألباني رحمه الله لو كان الغسل واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله. الشيخ الألباني قال في الأصل، الكتاب الأصلي، قال في الكتاب الأصلي لو كان الغسل واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل. احنا قلنا فعل الملائكة ليس لها علاقة بينا خالص أبدا. طيب هكذا الغسل. أي سؤال في الغسل؟ غسل ما؟ الأظافر. كمثل الإنسان الجنب لما يغتسل، يغسل حسب الاستطاعة، لكن لا يدخل يده في داخل الأظافر. قص أصفر الميت لم يرد فيه شيء، لا قص أصفر الميت ولا الشارب ولا، وطبعا بعض الناس يقص اللحية ويحلق اللي هذا أرض. ما 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 في داعي له، ما في داعي لهذا، ما في داعي خلاص. نعم. لا لا، هم يشهدون لنا ويستغفرون لنا، لكن نحن ايه علاقتنا بهم؟ تدفع لعل أرواح الملائكة الطاهرة، لعل ذلك، لكن أرواح المسلمين الطاهرة ليس لها علاقة بالأرواح الخبيثة المسلمين نهائي خلاص، أو الأرواح الخبيثة الكافرين والمنافقين. لا، الطرد هذا معناه أن الإنسان لما يقرأ القرآن بتأتي الملائكة، فإذا أتت الملائكة فرت الشياطين اللي هي الأرواح الخبيثة الموجودة في جسد الإنسان، لأن هناك علاقة بين الجن والملائكة، هذه علاقة قوية. فلو أن إنسان مصروع أو ملبوس ونحن نقرأ القرآن عليه، لما بنقرأ القرآن ما الذي يحدث؟ يحدث أن الملائكة تحب القرآن مخصوصة، ملائكة السياح اسمها ملائكة السياحون، فكلما جاءت الملائكة كلما ارتعدت الشياطين وفرت، فيفيق الإنسان المصروع، وهذه العلة. لا، نحن ما لناش علاقه، هو نفسه ما لوش دعوه، يعني هو نفسه يقول لهم تعالي بقى يا ملائكه ثانيه وامشي يا ما لناش اي علاقه، يعني نحن نتصرف مع ملائكه اي تصرف خالص نهائي، لا ولا نستحي منها. انا اقول مثلا معايا ملكين، طب ما اقلعش عشان شايفني، انا لا استحي منه، أنا لا استحي الا من الله عز وجل، واستحي من البشر طبعا في كشف العورات وغيره، انما الملائكه ليس انا لي علاقه بهم ابدا الا فقط الايمان والحب بس. واحنا نؤمن بهم لان الايمان بالملائكه ركن اركان الايمان، ونحبهم لانهم يحبوننا، ولان الله يحبهم، ولانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما غير كده ماليش علاقه خالص، لا اكلم ملك ولا اخاطب ملكا، ولا واحد كلمني وقال لي انا ملك اقول له انت كذاب، وانا لا اصدقه. انت كذاب، ما صدقكش خالص، الشيطان عامل نفسك ملك. زي ابن تيميه لما فهم، لما قالوا له رايناك في الحج تطعم الحجيج وتكرم الامير، و قال هذا جني مسلم صالح يتشبه بي كثيرا. قالوا هذا ملك، قال لا، الملائكه لا يكذبون، هذا قد كذب، لانه قال ابن تيميه وليس ابن تيميه. فما فيش ملك ابدا هيجي يتعامل معايا الا اذا ربنا امره، وما فيش علاقه بيني وبين الله عز وجل من جهه ارسال ملائكه لي، لان الملائكه ترسل لمن؟ للرسل. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب. فالملائكه ليس لها علاقه بي خالص، ملائكه علاقتها انتهت مع البشر حين مثلا ذهبت الى مريم وبشرتها، هذه انتهت العلاقات هذه خلاص، لا يوجد الان ارسال ملائكه من الله للبشر، والا هذا يكون سيضيع الناس فيه وسيتلوثون وسيدخل الجن وتتلاعب ببني آدم. فليس لنا علاقة بالملائكة أبدا. في الغسل، في ثاني حاجة في الغسل، الحريق. الحريق يغسل إلا إذا خيف أن تذهب أعضاء، وإذا خيف أن يؤذى، فإذا خيف من ذلك فلا، لأن حين الحرق يكون من الدرجة الأولى، الحرق من الدرجة الأولى أي لمسة فيه تخرج معك الأجزاء، ففي هذه الحالة هذا قال بعض العلماء يمم ولا يغسل، يمم ولا يغسل. مفقود ومات بقاله مدة طويلة وسيتحلل منه أيضا هذا لن أغسله، هذا اللي احنا شرحنا هذا في الملخص الفقهي. لكن جزاك الله خير على التذكرة، جزاك الله خير. ما ده انت اتأخرت، احنا كنا نتكلم عن الدم، انا خصوصا قلنا اللي عم فيه عمليات شديدة زي عملية القلب المفتوح، من مات أثناء عملية قلب مفتوح يظل الدم ينزف بعد الموت 6 ساعات على الأقل، فلابد من انتظار حتى يصفى الدم تمام. كان أخوك الشيخ صبر لما كان يغسل الرجل كان يقعدوا يقلبوه كده ينزل الكميات من الدم بعد ما مات من مدة طويلة. ما هو هو تعرف القلب مفتوح عبارة عن ايه؟ منشار ينشرون به الصدر ويكسرون به العظام ويخرجون به القلب للخارج، فكيف تمنع مصعب؟ فننتظر حتى يصفى الدم. فننتقل الى التكفين، تكفين الميت. بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه، يجب يعني فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال وكفنوه، وكفنوه، قال اغسلوه بماء وسدر، مع أن الرجل هذا الناقة وقصته يعني أسقطته، فهل هذا شهيد؟ لا، ليس، لو كان شهيد لما أمر بتغسيله صلى الله عليه وسلم. وقال وكفنوه، وهو حديث متفق عليه. اللي يموت في حادث المرور وكده هذا ليس بشهيد، هذا شهيد آخرة، شهيد الآخرة يغسل ويكفن، يسمع به كأي مسلم. الوحيد اللي يستثنى من التغسيل شهيد الدنيا، لو شهيد المعركة أثناء القتال فقط، أثناء القتال هو ده الذي لا يغسل، فقط هو ده الذي لا يغسل. لكن إنسان مات في زلزال ولا في سيل ولا في لص هجم عليه قتله، قاطع طريق قتله، أسد أكله قتله، حادث مرور وقع في الحج، هذا ليس بشهيد، هذا شهيد آخرة. شهيد الآخرة شيء وشهيد الدنيا شيء ثاني، شهيد الآخرة له سيادة أجر عند الله، لكن يعامل معاملة المسلم العادي جدا. شهيد آخر يغسل ويكفن، طيب بس يغسل، هو الكلام على التغسيل. المستثنى من التغسيل شيء واحد بس، شهيد المعركة اسمه شهيد الدنيا، شهيد المعركة فقط هو الذي يستثنى من التغسيل فقط. أثناء القتال فقط، طبعا هو رايحين المعركة مثل السكة، هذا ميت وليس، هذا ميت وليس شهيدا، هذا ميت. والله جل قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، دل ذلك على أن الإنسان وهو في المعركة قد يقتل وقد يموت. إنسان جالس أمام المدفع اللي بيضرب فيه الأعداء وزهقت روحه، هذا شهيد ولا ميت؟ جاوبه، لا يعني يغسل ولا يغسل؟ يغسل. لكن لو جات له قذيفة من العدو هذا إيه؟ لا يغسل. إنسان يقول إنسان ممكن هو في المعركة، هو في أثناء المعركة يموت ميتة ربانية عادية جدا، هذا ميت، هذا ميت. أما الذي أصيب فمات هو ده شهيد المعركة. فربنا ذكر ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون أو ترجعون، فدل ذلك على أن هناك موت وهناك قتل في المعركة، فميت المعركة ليس شهيدا، هو شهيد المعركة شهيد، ميت المعركة غير قتيل المعركة. مش ايه الحكاية دلوقتي؟ انتم في معسكر مستعدين لقتال اليهود، واحد منكم حط السم لأخوه، ها شهيد ده؟ ميت، ليس شهيد، ميت ليس بشهيد. طيب واحد منكم قام خنق أخاه، ها ميت ولا شهيد؟ طيب واحد منكم ضرب أخاه بالرصاص، ميت ولا شهيد؟ تختلف. لو انه بيضرب في العدو خطأ فجث اخيه يبقى ده شهيد، تمام كده. لكن لو هو متغاظ من اخيه، ده بيحدث، متغاظ من اخيه فاستغل فرصة المعركة وقاتله، يبقى هذا شهيد ولا ميت؟ ميت وليس بشهيد. الشهيد قتيل المعركة، يعني بسبب المعركة وليس في المعركة، لانه ممكن انسان يموت في المعركة روحه اجل، وصل الاجل، فانتبهوا لهذا. قال: وكفنوا. والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرق قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله. هذا يشهد لنفسه ولو حق، لأن الله شهد له أن هؤلاء المهاجرون صادقون، صح؟ فليشهد لنفسه من باب التحديث بالنعمة وليس من باب الفخر. ويجوز الإنسان أن يفخر من باب التحدث بالنعمة وليس من باب تزكية النفس، فهو لا يزكي نفسه. لما ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، يزكي نفسه؟ لا، يحدث بنعمة الله عليه، لأن هذا يقول للناس كأنه يقول لهم: انظروا كيف استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يزكي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتحديث بالنعمة غير الفخر والعزو بالله. فقال هنا هو بيقول إن احنا ابتغينا وجه الله، وهو يشهد لنفسه بما شهد الله له، فواجب أجرنا على الله، واجب أجرنا على الله بما أوجب على نفسه سبحانه، إلا لا واجب على الله، الواجبات على الله، هو أوجبها على نفسه تكرما وتفضلا. ولذا خذوا بالكم إن أي نعمة للمؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة هي تفضل من الله عز وجل ووعد، والله لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله. لأن أنت إذا أطعت الله عز وجل هذا واجبك، أنت عبد، من تعب، والعبد لازم يطيع سيده. فقال لك: صلي، صوم، زكي، لا تغتب، لا افعل كل هذا، وليس لك شيء، لأن هذا سيدك وأنت عبد. فكون وعدك الجنة سبحانه عز وجل وتفضل عليك بها، فهذا وعده وفضله، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله. إنما أنت كان يجب فقط، يعني اللي لك فقط، أنك تنجو من النار، بس تنجو من النار. وخد بالك كمان ان لو عاملنا الله بالعدل لعذب كل انسان على اي معصيه فعلها ثم نجاه من النار على الطاعات التي فعلها. فلو ان انسانا لقي الله عز وجل ب99% من اعماله طاعات و1% معاصي، من العدل ان يعذبه على تلك المعصيه ثم يتركه بعد ذلك. من العدل، من العدل. ولو فعل ذلك لعذب الصحابة رضي عليهم أجمعين، صح ولا لا؟ لأن كل ابن آدم خطاء، والمعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النجاة من النار هذا حق الشخص الذي لم يرتكب السيئات، لكن دخول الجنة هذا فضل من الله عز وجل، جعل سبب العمل الصالح، إنما هذا فضل. ولذا لا يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعمله. فهو الدخول يكون بالرحمة، وهذا رحمة وتفضل ووعد منه جل وعلا، وعد منه بس سبحانه جل وعلا. قال: فوجب أجرنا، وجب يعني وجب، فضل ووعد، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، أصحاب الأولون الذين أسلموا وهاجروا وقاتلوا وماتوا ولم يكسبوا شيئا من الغنائم، فهؤلاء وقع أجرهم كله على الله. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمرة، سامعك اسمعين، إلا نمرة، نمرة عباءة أو ثوب، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، ضعوها مما يلي رأسه. وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر نبات يخرج في أرض المدينة ومكة، وهذا نبات فيه عطش، يعني زي القشر. والإذخر هذا من النبي العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه الناس، وإلا لا يجوز قطع النبات في مكة والمدينة، مش كده؟ فاستأذن العباس في ذلك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه. فهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يذكر أن منا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ثم ذكر صفة تكفينه، وذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغطية الرأس وجعل الإذخر على الرجلين. ثم قال عبد الرحمن: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه يجتنيها. يقول ومن من أينعت له ثمرته، يعني من من كسب من الحروب غنائم واشترى أرض ودخل في التجارة، فهو الآن يهدبها، يعني يكسب من هذه التجارة أرباحا فوق أرباح فوق أرباح. ومعروف أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى المدينة إيه؟ فقير ليس معه شيء، ونزل على سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع أراد القسمة معه فقال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلنا على السوق. عبد الرحمن بن عوف في آخر عمره كان عنده أموال طائلة جدا، وعنده سبائك الذهب يكسرونها بالفؤوس، عنده أموال طائلة جدا وعنده سبائك الذهب يكسرونها بالفؤوس، ولذا قال ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني فهو يربح منها ربحا بعد ربح. وهو كان بيتكلم هنا، والطعام موضوع أمامه، فلما تكلم بذلك بكى وترك الطعام رضي الله عنه. النصر مع
غنائم،
هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أمر إلى الله عز وجل، أمر إلى الله سبحانه وتعالى. ليس شهيدا، من مات ليس شهيدا، هناك قتل وهناك موت، القتل غير الموت، وضحناها لغة وشرعا واصطلاحا، القتل غير الموت، القتل هو إفساد البدن بحيث الروح لا تستطيع العيش فيه، الموت هو سحب الروح من البدن الصالح للمعيشة، مثل اللمبة لو سحبت التيار منها، يعني أغلقت الكبس، يبقى أنت سحبت الروح، هذا أشبه الموت، اللمبة سليمة والأسلاك سليمة وكله سليم، لكن أنت سحبت التيار منها هذا موت. وأما القتل أشبه تكسر اللمبة بطوبة، لو كسرت اللمبة بطوبة التيار موجود، لم ينسحب التيار، ولكن البدن اللي يعيش فيه التيار غير صالح. فالقتل هو عبارة عن إفساد المحل اللي بتعيش فيه الروح، فخلاص الروح لا. أما الموت سحب الروح من البدن الصالح للحياة، والموت لا يملكه أحد أبدا، لا يملكه إلا الله. القتل يمكن أي أحد يقتل، مش كده؟ ولذا ما فيش حاجة اسمها أنت موت واحد، هذه لفظة غلط، الذي يميت هو الله بس، المحيي المميت هو الله فقط. الإنسان لما يقتل إنسان اسمه قاتل وليس اسمه إيه؟ مميت. ما ينفعش تقول مميت، ولذا بعض يقول هذا غاز مميت، هذه قنابل مميتة، هذا كله غلط، هذا كله غلط، لأن الإماتة صفة خاصة بالله وحده، صفة خاصة بالله وحده، هو المميت وحده سبحانه جل وعلا، ما فيش حد يستطيع أن يميت إنسان، تقدرش أنت تموت أي حاجة، تقدرش، لا تستطيع الإماتة ولا تستطيع إيه؟ القتل. ولذا الخائن المجرم لما قال أنا أحيي وأميت كان كذاب ولا لا؟ كان كذاب، كان كذاب، لو نمرود لما قال أنا أحيي وأميت، لو قال أنا أقتل وأترك الناس بلا قتل لصدق، لكنه قال أنا وحي أميت فكذب، لأن الإماتة لا يملك إلا، وكذلك الإحياء لا يملك إلا الله عز وجل. فالشخص الذي يموت هو شخص سحب الله عز وجل روحه، الشخص الذي قتل هو شخص قاتله الأعداء، أفسد الأعداء جسده، فالذي أفسد الأعداء جسده هذا شهيد معركة، والذي سلب الله روحه هذا ميت وليس بشهيد. كده واضحة؟ ماشي. قال وينبغي أن يكون الكفن طائلا، يعني طويلا سابغا، يعني يستر كل البدن، لحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني مات، فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن بسيط، وقبر ليلا، يعني رجل من عامة الناس فلم يهتموا بأمره فلفوه ودفنوا بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إذن هو لم ينهى عن دفن الليل، وإنما نهى عن دفن الليل إذا لم يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلى أن يضطر تكون في حال الضرورة أن يدفن ليلا، فلا بأس أن يدفن ليلا وبسرعة، لا بأس. مثلا نحن في طريق ومات إنسان، نحن نريد أن نمشي، هل نظل نحمل الجثة؟ نحن في مسيرة في رحلة، هل نظل حاملين الجثة اللي كانت هنا بالنهار؟ لا. لو نحن في سفينة ومات منا إنسان في السفينة، نعمل إيه؟ ها؟ هنغسل ونكفن ونصلي عليه وندفنه ليلا بأن نلقيه في البحر مع ثقل، لأن قبره هو البحر خلاص، ولا نحمله معنا في السفينة، لأن ممكن الرحلة تطول شهرا أو شهرين فيبقى الميت معنا شهرا أو شهرين، هذا غلط. إنما مجرد ما مات، وهذا عرف دولي في العالم، مجرد ما مات يجهز وصلي عليه ونرميه في المية مع ثقل. تقول تأكل الأسماك؟ ما تأكل الأسماك، ما اللي بترمى في الأرض يأكله الديدان وغيره. فإذا هذه ضرورة لا بأس بها. وقال نعم، إذا لم توجد ضرورة والأولى أن يصلى عليه ويدفن، يصلى عليه ويجهز تماما ويدفن إذا كان في سرج، ولا داعي لمبيت الميت في البيت. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ودفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلة في القبر. نعم، الله البحر سيشجر يوم القيامة، لا تقلق. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، حديث رواه مسلم. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، يعني كثافته كن سميك لا يكون خفيفا شفافا، وستره أن يستر كل البدن، وتوسطه يعني لا يكون غالي الثمن ولا يكون رخيص الثمن من مادة ضعيفة، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته، المغالاة والنفاسة والقيمة العالية هذا كله غير مطلوب، لأن الحي أولى بذلك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يموت جهز له ثوبين جديدين فقال إن الحي أولى بهذا مني، هناك ثوبان خلقان ها هنا كفنوني فيهما، خلقان يعني قديم، ثوبين قديم الغطى، أي غطى اسمه ثوب، أي غطى اسمه ثوب. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه، وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإزخر أو غيره من الحشيش، أي شيء أو نلف بخرق قديمة، المهم أن نغطي الجسد. لحديث خباب في قصة مصعب على النمرة، ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإزخر، مر عليكم الحديث ده؟ حديث متفق عليه. وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد بأن يقسم بينهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع يعني قطع أنفه ومثل به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها، يعني لولا أن تحزن صفية حزنا شديد، أخته صفية أخت حمزة وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم الزبير، لتركته حتى تأكله العافية. العافية يعني البومة أو أنثى النسر، البومة أو أنثى النسر أو الحلقة، وجمعها عوافي، عوافي إذا خلي بالكم أنثى يمر على رجل عوافي، فعوافي معناها يحديات ينسور، فقلنا لا نقول عوافي، حتى تأكل العافية، حتى تأكل النسور وجوارح الطير، حتى يحشره الله من بطون الطير والسبع، سبحان الله. فكفنه في نمرة يعني ثوب، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شاهد عليكم اليوم. ولو كانت الصلاة على الشهداء أولى لصلى على باقي الشهداء. قال وكثرة القتلى وقلت الثياب يعني قلت الأغطية، قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا يعني أيهم أكثر حفظا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وهنا نكفنهم في الثوب الواحد، دول كانوا شهداء يعني كفنوا في ملابسهم ولم تخلع، لأن الشهيد كفن في إيه؟ في ملابسه، مش نعرضهم ونلفهم كلهم في ثوب ونحطهم مع بعض زي السردين، لا، استطعنا نقسم الكفن ونكفن كل واحد بثوب واحد لا بأس، هو المفروض ثلاثة لكن لا بأس بواحد فقط، فإن لم نستطع جعلنا ملابسهم ولففناهم جميعا لفة واحدة وكفناهم. ولا يجوز نزع ثياب الشهيد، لا، نعم على سبيل الضرورة، لو لا توجد ضرورة يدفن كل واحد لحاله. ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم، زملوهم، من حديث المزمل، آية المزمل، زملوني يعني غطوني، التزميل اللف والدثار التغطية، زملوهم في ثيابهم، رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، زملوهم في ثياب، بس ينزع منه الحديد، لو هو لابس حديد، لابس خوذة حديد نخلعها له، لابس درع حديد نخلعه له، لابس قميص واقي الرصاص حديد نخلعه له، الحديد كله نخلعه له، كل الحديد اللي هو لابسه نخلعه له، فلا نبقي عليه شيء من الحديد أبدا. الشهيد، نعم، أسنانه، لو أسنانه فيها مثلا سنة ذهب يعني، ولما اختلفوا فيها، البعض قال لا نخلعها لأن هذا إزاء للميت وكسر عظم كسر حيا، والبعض قال هذا مال لا ينبغي أن نتركه ويضيع فنأخذه، ففيها كلام للعلماء. قال: ويستحب تكفينه بثوب واحد لو الشهيد أو أكثر فوق ثيابه، لأنه لابس هدومه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير. والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، اللي هم الإزار والرداء، الإزار من أسفل والرداء من أعلى، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وهذا تقدم حديث صحيح في البخاري. ويستحب في الكفن أمور: الأول البياض، هذا مستحب وليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهو أمرنا بأن نلبس الأبيض ونكفن موتانا، لكن هذا الأمر على سبيل هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. الثاني كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، طيب سحولية يعني مدينة سحول الموجودة الآن قرب تعز في اليمن، من كرسف يعني من قطن، كرسف اللي هو القطن، ملابس قطنية يعني البفتة الآن وغيره، ليس فيهن قميص، المكتوب عندك قميص صلحها قميص، ليس فيهن قميص يعني القميص اللي هو هذا الذي نلبسه، هذا اسمه قميص، ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا يعني لفت عليه، هذه معنى أدرج إدراجا، مش هم خذوه وعملوه مدخلوه فيهم، لا، ما لفوا بها، لفوا بها. وهذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن. الثالث أن يكون أحدها ثوب حبرة، الحبرة المخطط، المخطط اللي هو الأعلى، أن يكون إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، فوجد إن كان يعني ممكن فلا بأس بذلك. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي، ولكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكفن في ثوب حبرة. الرابع تبخيره ثلاثا، بخور على الكفن، يبقى رائحة الكفن عطرة، بخور اسمه بخور، اسمه باء بخور، باء بخور أو عطور يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت يعني إذا بخرتموه فأجمروه ثلاثا، هذا حديث صحيح رواه أحمد بن أبي شيبة. وهذا الحكم لا يشمل المحرم، لأن المحرم حرام تبع له إيه؟ طيبا أو بخورا. ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، ولا سيما أن الحي أولى من الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. يعني كثرة السؤال في غير التعلم، كثرة السؤال مجرد الجدال هذا المقصود، وإلا كثرة السؤال مطلوبة، ولا يمكن إنسان يتعلم إلا بأن يكون سؤولا. المقصود به اللي هو السؤال اللي هو سؤال الناس، لو السؤال كله مذموم لا الكثرة ولا قلة، لكن هذا السؤال هو مثل أسئلة بني إسرائيل: اسأل ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا. هذا هو كثرة السؤال المذموم. أما الأسئلة التي يقصد بها التعلم فلا بأس، الأسئلة التي يقصد بها الجدال هذه مذمومة جدا. هذا حديث متفق عليه. البخور إن كان الموجد بخور يعطل الكفر. قال: ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية: وليس تكسير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، يعني إسراف غير محمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت. احنا نحط الكفن ده فيه في التراب، ولا يعود نفع على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق، خلق يعني قديم، هذا قديم، إذا كفنوني في الثوب القديم. هذا قاله أبو الطيب في الروضة الندية الجزء الأول صفحة 165. والمرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق. المرأة مثل الرجل في الكفن، لكن حيزيد على المرأة الثلاثة دول، بس حيزيد عليهم إيه؟ الإزار، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أن أولهم حقوة، صح؟ وحيزيد عليه الدرع أو الخمار، يزيد عليه الخمار وخلص على كده. يعني المرأة، الرجل بيكفن في ثلاثة، المرأة في اثنين، المرأة في اثنين فقط، لكن غير الاثنين في الحقوة للإزار، وفي الدرع اللي هو القميص، وفي الخمار. يبقى كده كأن خمسة للمرأة، خمسة للمرأة، منهم درع وإزار وخمار وثوبين كثياب الرجال سواء بسواء. والمرأة القادمة الحمل والاتباع إن شاء الله. من يوم الأربعاء إن شاء الله نلتقي هنا الساعة 8 الصبح لتسميع المتون وقراءة المتون، أن يعني الشباب يقرأوا المتون ونشرح شرح بسيط فيها ثم نسمع المتون. كل يوم أربعاء من الساعة 8 صباحا إلى ما شاء الله. الكرسي في القطن، إذا كان هذا هو الجاري في العرف لا بأس، حاجة تستر المي، أي شيء يستره، بدليل استخدام الإذخر. عند تحنيط الميت هل الأولى أن يوضع الكافور أم يوضع له عطر من العطور التي تباع الآن للميت؟ الأولى الكافور لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. هل هناك فرق بين النساء والرجال في هذه المسألة؟ لا فرق، لأن المرأة العطر بعد الموت غير العطر قبل الموت، بدليل أن المرأة وهي حية حتى لو ملفوفة هل يمكن أجنبي أن يحملها؟ أجنبي يحمل امرأة حية ملفوف ملابس يلمسها، لكن وهي ميتة يحملها ويلمسها ويدفنها. ولو كان أجنبيا، أبو طلحة رضي الله عنه دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غريب وأجنبي عنه، فالأمر بعد الممات غير قبل الممات. هل يجوز غسل الميت في المستشفيات وتكفينه؟ ما المانع؟ هذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل، بدل بهدلة الميت ونقل من هنا ولهنا لا بأس. هل الصلاة في الطاق غير جائزة؟ الطاق هو المحراب يعني والمكان الضيق، نعم غير جائز، نعم غير جائز، الأولى أن الناس كلها ما بقاش في محاريف في المساجد خالص. أنت تقصد السترة ولا الطاق اللي هو زي المحراب؟ في طاق في المساجد هو المحراب يعني المحراب هذا، لا نصلي فيه إلا الضرورة، لا نصلي فيه أبدا إلا الضرورة خالص. اتخاذ المحاريب لم يكن من هدي السلف ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من الكنائس أصلا، جميع المساجد اللي فيها محاريب مأخوذ من الكنائس، نعم مأخوذ من الكنائس. هو يعني لما أخذوه لم يكونوا يريدون التشبه بالنصارى ولم يكونوا يقصدون البدعة، فأخذوا من النصارى المحراب والقبلة والمئذنة، المحراب والقبة والمئذنة. فأما المحراب فأخذوه لأن وجدنا المحراب يجسم الصوت، لأنه ودي حالة فكرة، فكرة الميكروفون هي نفس الفكرة، أنك تعمل شيء شبه الميكروفون هكذا، حيث الإمام لما يقرأ الصوت يتردد ويحصر ويندفع. فالمسلمون وجدوا أن هذا شيء في الكنائس، ولكن وجدوا أن هذا شيء يساعد على وصول الأصوات لأكثر الناس فأخذوه، والذي أخذهم العثمانيون. وأما القبة فكذلك، لأن القبة تجسم الصوت أيضا وترجع به، وإلى جانبها تسبب إنارة لوسط المسجد فأخذوها وهي بدعة، والمحراب كذلك بدعة. وأما المئذنة فأخذوها أيضا من النصارى، لأن ما في كنيسة إلا فيها منارة، فأخذوها من النصارى وقال يصعد عليها المؤذن ليؤذن في أعلى، وهذا أيضا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الشيخ يحيى الحجوري يقول والمآذن جميعها بدعة حتى ولو كانت في المسجد الحرام. فكان جبريل يصعد فوق السطح ويؤذن، ما داعي مسألة مبنى مخصوص ومئذنة مخصوصة، فأخذوها كلها من الغرب ومن النصارى وغيرهم. والدولة العثمانية معروف أنها كانت دولة صوفية، ويغلب فيها الشرك والاستغاثة بالقبور وبالمقبورين، الدولة العثمانية كلها كانت كذلك. وهذا السر في أن الدولة السعودية بن محمد سعود انشق على هذه الدولة بسبب الشركيات الظاهرة عندهم، ما علينا. لكن على العموم الصلاة فيه صحيحة، أما جائزة غير جائزة شيء وصحيحة شيء ثاني. الصلاة صحيحة لكنها فيها بدعة، والأولى أن المساجد كلها تلغى منها مسائل المحاريب هذه. قال لبعض الناس إن الإخراج بالمساجد لا شيء، الأفراح في المساجد لا شيء فيه، وهو جائز من باب العرف. فقلت له العرف إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث، ومن أحدث لأمرنا ما ليس فيه فهو رد. وقلت له كذلك إن عمل العزاء بالمساجد من العرف المحدث كذلك، فلماذا تجيزون عمل الأفراح بالمساجد وتمنعون العزاء؟ فهذا كل منهما محدث. فصمت ولم يتكلم. هل هذا كلامي صواب؟ طبعا صواب جدا. الأفراح في المساجد بدعة، والعزاءات في المساجد بدعة، نصب الأفراح في المساجد بدعة، وعقد الزوجات الزواج في المساجد بدعة وضلال. لو رجل عنده قناة فضائية إسلامية تدعو إلى الله، هل إذا بدأ بقراءة القرآن وختم بها هذا بدعة؟ لا، لأن هذه مسألة إعلامية، ويزيع على الناس مواد دينية منها القرآن. لكن إذا كان الاجتماعات للناس تبدأ بالقرآن فهذا لا يجوز. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه لما هاجر إلى المملكة العربية السعودية وضموه إلى هيئة كبار العلماء، وكان يوقرونه، كان ابن باز لا يجلس إلا إذا جلس الشيخ عبد الرزاق ويوقره ويقول قال شيخنا عبد الرزاق، وهو أستاذ الجيل الموجود الحالي لحيدان والفوزان وهؤلاء كلهم هو أستاذهم، وهو يعد من الأئمة المجددين رحمه الله رحمة واسعة. لما ضموا لهيئة كبار العلماء فوجد أن ابن باز رحمه الله يأمر في البداية بقراءة القرآن، فقال هذا ليس من عمل السلف وهذا بدعة. فقال ابن باز بطلوه، لا تقرأ القرآن مرة أخرى. فظلوا 43 عاما بعد ذلك لا يقرؤون القرآن. فهلا لذا بيجوا هنا في يعملوا فرح يبدأوا بالقرآن، هذا برضو بدعة. هل الصدقة الجارية على الميت من كتب تنشر المنهج الحقيقي تصل إليه؟ طبعا، وتدخل في الحديث طبعا، هذا من الصدقة الجارية، بل هذا من أعظم وجوه الصدقات الجارية، هذا أعظم من بناء المساجد. يعني ناس كتير تيجي تقول لك خد صدقة جارية بس عاوزها في الحديد وفي الأسمنت اللي تبني فيه المسجد. نعم، لكن هو لو جاب كتب علم أو أعطى لطالب علم هذا أولى منه، لأن المساجد كثيرة جدا وسيأتي يوم تنهار. وأما الطالب العلم فإن علمه سينتقل ويظل ينتقل إلى غيره وإلى غيره وإلى غيره، كعلم أحمد بن حنبل. هل مات علم أحمد بن حنبل؟ هل تظنون أنه يموت؟ صدقة جارية. هل الجن المسلم الصالح يتشبه بالرجل الصالح؟ طبعا يفعل، وبكله وبغير الصالح يتشبهون ويفعلون. هل يشعر الميت وهو في قبره بخلافات أبنائه ويحزن لذلك؟ لا طبعا، الموت لا يسمعون ولا يشعرون، انقطعت آخر علاقة للميت بالأحياء سمع قرع النعال، آخر علاقة، آخر شيء يربطه بهذه الحياة الدنيا مسألة أن يسمع قرع النعال، بعدها ينفصل تماما عن الأحياء، لا يدري بهم ولا يدرون به، ولا يعلم عنهم شيئا ولا يعلمون عنه شيئا، قطع تماما تماما. لكن الثواب كالدعاء والصدقة وعمل الولد الصالح يصله وهو لا يدري من أين وصله، يعني هو يبص إلى القبر التاسع أو عذاب خف عنه، عذاب دين مثلا قضي، حد قضى الدين فانتهى العذاب، هو ينقطع عنه العذاب ولا يشعر ما السبب ولا يعرف ما السبب، أو زاد نعيمه ولا يعرف ما السبب، تنتهي العلاقة تماما بينه وبين الأحياء. آخر علاقة أنه يسمع قرع النعاج، أول ما يختفي قرع النعاج ينتقل بقى إلى الملكين على طول ويبدأ مرحلة الحساب. نسأل الله التثبيت في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وفي الصلاة.